بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وسنبدأ بعون الله عز وجل القراءة في تفسير سورة طه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: روى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد، وساق سنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسن تتكلم بهذا. هذا حديث غريب وفيه نكارة، وإبراهيم ابن مهاجر وشيخه تكلم فيهما.
نعم. بقال في الحاشية: ضعيف كما في كتاب التوحيد، ورواه ابن أبي عاصم في السنة، واللالكائي في شرح السنة من طريق إبراهيم المنذر به. قال ابن حبان: هذا متن موضوع. وقال الألباني: في ظل الجنة ضعيف. ضعف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا
ولماذا ذكره ابن كثير رحمة الله عليه رغم أنه ضعيف؟ لأنه الذي ورد في فضل هذه الصور، فذكره ونبه عليه، قال: هذا حديث غريب وفيه نكار، وإبراهيم ابن مهاجر وشيخوت كل ما فيهما. نعم.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال رحمه الله تعالى: تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. وقال أبو حاتم:
وهذه متكررة في القرآن الكريم، الحروف المقطعة، فالبقرة بدايتها ألف لام ميم، آل عمران ألف لام ميم، وألف لام راء، وألف لام ميم صاد، وألف لام ميم راء، ونون وصاد وقاف، كل هذه صور افتتحت بالحروف المقطعة. والحروف المقطعة هذه كما سبق وبينا أن العلماء اختلفوا في المراد بها، وأن أقرب الأقوال أن الحرف في نفسه ليس له معنى في لغة العرب، الألف واللام والميم والراء وهكذا، وإنما هي إشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله مكون من هذه الأحرف، وهي من جنس ما تتكلمون به، ومع ذلك تعجزون، بل لو اجتمع الإنس والجن عن أن يأتوا مثل هذا القرآن فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فيكون هذه الأحرف إشارة إلى أن القرآن المتحدى به مكون من هذه الأحرف ومن جنس ما تتكلمون به. نعم. لأنه لو كان بلسان أعجمي لقالوا: لولا كان عربيا نفهم ونعلم ما فيه. والله عز وجل جعل الرسول منهم وجعل القرآن بلسانهم، ومع ذلك ما أمن. وهذه معروفة عند أهل الباطل، أهل الباطل يريدون شبهات ولا يريدون أن يستجيبوا، بل أن يعجزوا وأن يبرروا لأنفسهم. فلو أن الله أرسل رسولا بلسان غير عربي لقالوا: لولا كان عربيا. ولو جاء الرسول بعيدا عنهم وليس منهم لقالوا: لولا كان منا. ولكنه الرسول الصادق الأمين الذي ومنهم ويعرفون حاله ولقبوه بالصادق الأمين، ونزل القرآن بلسان عربي مبين، ومع كل هذا ما استجاب ولا آمن. المعرض ليس ينقصه دليل، لأن عنده هوى، فلو أتيت بألف دليل. ولهذا لماذا السلف حذروا من مناظرة أهل البدع؟ لأنه ما في فائدة أصلا أنت تناظره له، هو ليس مبتغيا الحق، وإنما هو مبتغي لإرادة الشبه. قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارهم بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا لإيمان إلا أن يشاء الله. ولهذا لا تجادل أصحاب الأهواء، لأن أصحاب الأهواء لا يحتاجون إلى أدلة، فتقول عندهم نقص أدلة هذا الجاهل. ولهذا ما الفرق بين الجاهل وصاحب الهوى؟ الجاهل ينقصه دليل، فإن جاءه الدليل قال سمعنا وطعنا، وصاحب الهوى ينقصه اتباع وخلوص قلبه من الهوى. فلهذا لو أن أشجار الأرض تحولت إلى أقلام ومياهها إلى مداد تكتب أدلة الحق ما استجاب. ما الذي كان ينقص قريشا أن تؤمن برسول الله؟ اللسان عربي والنبي منهم وهو الصادق الأمين، ما الباقي؟ ما جربوا عليه كذبا قبل أن يقول إن الرسول بلحظة قال لهم مقررا: أرأيتم لو أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الجبل أو الوادي أو كذا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا. فلما قال إني رسول الله إليكم أعرضوا ونفروا وكذا. ولهذا أهل الأهواء لا يجادلون، اتفقت كلمة السلف أن أهل الأهواء لا يجادلون ولا يناظرون، والمراد مناظرة إيه؟ مناظرة تعالى تعالى أناظرك، تعالى أجادلك، جادلني. أما الجدال بمعنى عرض الحق لمبتغي فهذا لا إشكال فيه. بعض أهل العلم يسميه مناظرة، بعضهم يسميه جدالة التي أحسن، هذا لا إشكال فيه، المهم المعنى انتبه. فإن جاء رجل من أهل البدع يريد حقا ويقول لك علمني، أنا عندي شبهة كذا وكذا أزيلها عني، وإن بان لي الحق اتبعتك، هذا عرفه وعلمه، سواء سميتها مناظرة أو سميتها جدالا بالتي أحسن. أما إذا قال تعالى أناظرك، تعالى أجادلك، فقد اتفقت كلمة السلف على عدم جواز هذا. انتبهوا يا إخواني، لأنك قد تجد في بعض الكتب وعلى ألسنة بعض أهل العلم أن المناظرة إن كانت كذا، وأن المناظرة لا بأس به، هذه مناظرة شيخ الإسلام في الوسطية، مناظرة شيخ الإسلام في الحموية، مناظرة شيخ الإسلام. في فرق بين مناظرة بمعنى ومجادلة بالتي أحسن، فإن كانت المناظرة تساوي المجادلة بالتي أحسن فقد أذن الله في ذلك، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. أما ما نقرأ في كتب أهل السنة والجماعة عن النهي عن جدال أهل الأهواء ومناظرة أهل الأهواء، فالمراد به ماذا؟ المناظرة والمحاججة من أجل المناظرة. يقول تعالى أناظرك، تعالى أجادلك، فهذا لا تصغي له ولا تلتفت إليه. كما قال بعض السلف لما قال تعالى أناظرك، تعالى أجادلك، قال لست في شك من ديني. وقال أيوب لما قال له رجل تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. ودخل رجلان من أهل البدع على ابن سيرين فقال له نقرأ عليك الآية، قال لا. نقرأ عليك الحديث، قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فلما قام قال له جليسه لما لم تستمع الآية أو الحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي، فهذا ممنوع. يبقى إذن إخواني انتبهوا، الضابط في مسألة المناظرات، المناظرات إن كانت من أجل جدال تعالى أجادلك، تعالى أناظرك، هذه ممنوعة بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. طيب، وأما إن كانت باستفسار من مريد للخير ومبتغ للحق فلا بأس. ذكر ذلك اللالكائي رحمه الله تعالى، وذكر ذلك ابن بطة، وعلى هذا علماء السلف. أعطوني الله الضابط. يبقى المسألة ليست في المصطلح، عشان لو قرأت أنت لبعض العلم أنه لا بأس بالمناظرة إن كانت كذا كذا كذا، وما وقع خلاف هذا فإنما كان للإضطرار، إما عن طريق أمير يستدعي أحد من البدع وأحد من السنة وكذا، وإما أن يكون عن طريق ماذا، وإما أن يكون عن طريق فرض شيء لابد منه. أما أن يقول تعالى أجادلك أو ناظرك ويعده السن أن يجادله، ما يستمع الكلمة، الكلمة ما يستمعها، ولا تجد كتابا من كتب السنة إلا وتجد فيه تحذير من مخاصمة وجدال ومناظرة أهل البدعة. فقد اتفقت كلمة السلف على النهي عن المناظرة. طيب، ولا جمعة صورة الجدال أنه يقول لك تعال أناظرك، تعال أجادلك، تعال كذا، نجتمع في مكان فسيح واسع ونتناظر من الناس والصورت والكاميرات تصور، تعال وكذا وكذا. نعم، هذا لا تجيب مهما كان. فإن قال القائل لكن هذا بيتطاول وممكن الناس تقتنع، احنا ما علينا من الناس، لأنه أيضا هذا لا يريد الحق وهذا قد يشوش عليه، ولهذا تجد هذه المناظرات دائما فيها خسارة. قد يكون صاحب لسان لا يعرف أدب النقاش ولا أدب العلم، وقد يورد شبهة، هذه الشبهة مبناها على الكذب والتلبيس، وقد لا تستطيع الجواب عنها، وناس عندهم إذا سكت ولم تجب قالوا أنت الخسران. نعم، وإن كان مسترشدا يريد أن يعرف الحق فهذا لا بأس، كل من يأتيك يبتغي معرفة الحق فهذا إيه لا بأس بذلك. ها، ضابط. نعم، وضابطه مريدا الحق مسترشدا، نعم، يسأل عن الحق، ولو علم هذا الحق لاتبعه، فهذا نجلس معه ونبين له. نعم، طب لو جاء واحد قال لك هذا بشر المريسي جادله عبد العزيز الكناني أو كذا وكذا، نقول هذا بين يدي السلطان، بين يدي الأمير، هو يريد السلطان ما يريد بشر المريسي، هو يريد من؟ السلطان. عبد العزيز الكناني أراد السلطان، أراد المأمون، ما أراد بشرة. نعم،
إلى جوري شخص.
نعم،
قال الأجوري رحمه الله تعالى في الشريعة: فإن قال قائل فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازع فيها ويخاصمه، ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله؟ قيل له: هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. فإن قال قائل فماذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة فأرشده بألطف ما يكون من البيان.
شوف، إذا كان الذي يسألك مسألة إيه؟ مسترشد، ليس يسألك مسألة مجادل، تعال أجادلك، لأن هذا لا سبيل لك عليه. لو أتيت له بألف دليل ما استجاب، يبقى لماذا تناظره؟ هو مبتغي حقا؟ لا، هو مبتغي علوا، هو يبتغي علوا، فلهذا مهما أتيت من أدلة يبقى ما الفائدة؟ ما في فائدة. نعم،
فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم. وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظره.
تمام، هذا كلام رائع وماتع ومهم جدا. نعم.
واحذره على دينك كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت له متبعا، فإن قال فندعوهم.
إذن هذا نسب إلى ماذا؟ إلى أئمة المسلمين كما قالوا أئمة المسلمين. نعم.
فإن قال فندعوهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم.
هذه الشبهة، ندعوهم يتكلمون بالباطل ونسكت ولا نرد عليهم. ها.
قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم، كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين.
تمام. هنا مسألة أيضا انتبه، السكوت عن ماذا؟ السكوت عن مجادلة، ليس السكوت عن بيان حليم ورد عليه. انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم. فإن قيل أعد، شوف الشبهة، فإن قيل سكوتك عنها آخر إيراد.
نعم. قال فندعوهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم.
فندعوهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، فبين أن السكوت ماذا؟ أنكله. السكوت عن إيه؟ عن المناظرة ولا عن بيان الحق وبيان باطلهم وضلالهم؟ عن المناظرة، لكنك تتكلم وتخبر الناس بالعلم، فلا تجادل إخوانيا، ولكن بين للناس من الإخوان. لا تجادل أشعريا، لكن بين للناس من الأشاعرة. لا تجادل صوفيا، لكن بين للناس من الصوفية. مثل ما قلنا في الفتن، لا تشارك فيها ولا تنغمس، لكن بين. يبقى بيان ما في هذه الفتن من أحكام شرعية هذا واجب، إنما المشاركة في هذه الفتن الواجب ألا تشارك. يبقى في فرق بين أن أعتزل الفتن وأن أبين الشرع في الفتن، بين أن أعتزل مناظرة الباطل وبين أن أبين منهج أهل الباطل. يبقى كلمة الإمام هنا لما قال سكت عنهم كذا، هذا يغيظهم وهذا وهذا، يعني عن يا أخوان؟ عن مناظرته، عن مناظرته، لا عن بيان ما هم عليه من الباطل. يبقى أنت اجمع بين الأمرين، بين بيان باطلهم من وجه وبين ترك مناظرتهم من وجه. يبقى هذا هو الضابط الذي ينبغي أن يضبط. سمي بقى مناظرة، سمي جدالا، سمي كذا، المهم الضابط هنا ما هو الضابط؟ أن نفرق بين رجلين، بين مسترشد مبتغي لحق، فهذا اجلس معه يوما ويومين وثلاثة أيام وهكذا، وبين آخر جاء ليجادل من أجل الجدال، جاء لتعلو كلمته، جاء ليثبت منهجه، فهذا احذر منه. هذه كلمة علماء المسلمين وعليه إجماعهم. يبقى الضابط واضح؟ واضح. المستثنات من هذا مستثنات طارئة، بين يدي سلطان، أمر فرض نفسه كان لابد من إيضاح الحق فيه أو هكذا. فإن قال القائل لكن لماذا لا ننظر؟ لنفضح أحوالهم عند الناس ونفضح أمورهم عند الناس، هذه أكبر شبهة في المسألة. طب إيه المانع أن أنا أجتمع مع أمام الناس وأنا معي الحق وليس عند شيء، وهذا الموضوع أنا متخصص فيه، أنا متخصص في معرفة أحوال الصوفية، ده أنا هفضح على رؤوس الخلائق وهكذا. تقول أنت ذلك، نقول أولا أنك عرضت عن طريق أهل العلم وسبيل المؤمنين، لم يكن السلف الذين هم أفضل وأعظم وأعلى وأعلم منك، هم الأسلم وهم الأعلم وهم الأحكم، لم يكن السلف يفعلون ذلك، فلست أفضل من سيرين ولا أفضل من أيوب ولا أفضل من هؤلاء السلف الذين اجتمع كلمتهم على هذا. هذا واحد، يعني حتى لو كان لك غلبة عليهم ما مدح فعلك، لا يمدح فعل يخالف السلف ولو أتى بنتائج جيدة، نتيجة جيدة، الناس قالوا احنا اقتنعنا بهذا الكلام بكلام اهل السنة. ليه يا اخواني؟ حتى لو جاءت بنتيجة، لان قد تأتي النتيجة مع هشام المرة هذه لكن لا تأتي المرة الاخرى، قد تأتي النتيجة مع هشام ولا تأتي النتيجة مع ابراهيم. الامر الثالث اننا قررنا للناس منهجا على خلاف منهج السلف، قررنا الناس منهجا على خلاف منهج السلف، ويكفي في هذا يكفي هذا الأمر في إبطال المناظرات. لا تقل لا تحدثنا عن الفوائد، ده احنا كنا في بلد فلاني وناظرنا بعض الصوفية والحمد لله من فضل الله عز وجل أفحناهم وبان للناس أن مناهجهم كذا وأن 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 إلى آخره. طيب لو أورد عليك شو ما لا تسأل الجواب عنه، لو كذب على ابن تيمية، قال ابن تيمية في المجلد 32 ذكر في صفحة 504 أن الأشاعرة هم خير الناس وأنهم أهل السنة الأصفياء الأتقياء، ماذا تقول له؟ المناظرات ما تعرف أنا لم أطلع وسأراجع، ما تعرف المناظرات كده، كده أنت خسرت 1-0 كده. وهم عندهم هذا، هم عندهم هذه المسائل وعندهم هذه الأمور ولي الأعناق. وقد تجد في مورد في هذا المكان مثلا يشتبه، ولكن هو قد يفحمك بسبب ذلك، تسكت تقول أنا أحيل حتى أراجع، كلمة أنتظر حتى أراجع بالنسبة للجمهور ها هزيمة، هزيمة هذه بالنسبة للجمهور، هذه هزيمة. فإذا لو لم يكن فيها إلا العدول على منهج السلف لكذا. فيا أخواني بارك الله فيكم، مثل هذه الأمور كما قلنا محكمات، لأنك ما نتكلم في مسائل تأتيني تقول لي طب مزم الفقير أو الفقير عند مناظرات وبعضها جيد وبعضها كذا، حينما نقول قال السلف ما تقول مزم الفقير ولا من هو أحلى من مزم الفقير ولا إلى آخره. هذا مزم الفتح بابا لم يفتحه السلف، لا هو أعلم من السلف ولا هو أحكم من السلف ولا هو أسلم من السلف، هذا فتح بابا، فتح بابا. فلا تغتروا بهذا حتى ولو كانت هناك بعض النتائج. كما قلنا إذا كان الأمر على خلاف ما عليه السلف، إذا كان الأمر على خلاف ما عليه السلف فلا تعتد به حتى ولو أتى بنتائج. ليست النتائج هي الدليل، ليست النتائج هي الدليل. مثلك مثل امرأة قالت بدلا من الحجاب أتبرج وكذا حتى أحصل زوجا، وبعد ما أحصل زوجا وأعوف نفسي أتحجب، وفعلا فعلت كذا. مرأة بلا مثلا 10 سنوات محجبة ما أتى أحد، لما لبست بنطلها وأوجدت زينتها وبهرجتها بأن من أول أسبوع جاءها خاطب وخطبها وتزوجت المرأة وبعدين تحجبت المرأة بعد ذلك، هذه نتيجة. جاءت بعروس، رجل أخذ قرض من البنك 2 مليون وبعدين أقام مشروعا وتاجر وسدد 2 مليون من خلال هذا المشروع، بعد ما كان ما عنده شيء صار عنده مشروع وسدد. هو صحيح أتى بالربا لكن صار له ثمرة، عفى نفسه وأقام مشروعا وبعد ذلك استغفر الله وتاب إليه. كما قلنا هذه المسألة نكررها دائما، لا ينظر إلى النتائج، والنتائج إن أتت على معاص فهي محض ابتلاء من الله، محض ابتلاء، الله يبتليك بهذا، الله يبتليك بهذا. فالنتائج ما ينظر إليه، ينظر المقدمات، هل هي مقدمات شرعية ولا غير شرعية، هل الوسائل هذه والسبل التي سلكتها سبل شرعية ولا لا، واضح يا إخواني؟ فالمناظرات هذه لا تأتي بخير، تعال أناظرك، لا لا. ولهذا لما رأى الحمد لك يعني أحد من أهل العلم فعل، يعني ما نقول مزمل الفقري من اللي فعل هذا، هيقول فعل السلف، يأتي بالإيه، يأتي بالصور التي فعلها السلف جوازا فجعلها على غير الجواز. ولهذا هات أن أحدا قال تعالى أناظرك، تعالى أجادلك، وماذا نصنع في هذه الآثار التي هي موجودة، ماذا نصنع في آثار السلف في التحذير من هذا؟ فالإجماع منقول، وإلا ما المناظرة التي نهى عنها السلف؟ ما هي المناظرة عن السلف؟ يبقى السلف إذن كلمتهم يا إخواني في هذا واضحة، التقسيم كالآتي: من جاء يسترشد ويبتغي حقا وكذا اجلس معه وبين له دينه، هذا واجب عليك. ومن جاء من الناس يريد جدالا تعال أجدلك وتعال أخاصمك تعال أناظرك، وجب الإعراض عنه، تلك كلمة السلف. بالنسبة للرسل يسمى ذي مناظرة إبراهيم بن فلان أو كذا، الرسل جاءت بالحجج على الخليقة، الرسل ما جاءت تنتقي، تبين الحجج الخليقة ثم تبين وتبلغ. فهؤلاء ما بلغتهم شريعة فلزم البلاغ، إنما هؤلاء بلغتهم شريعة فلزم الجدال. تبه، وهذه مسألة مهمة جدا. إذا قيل لك إن إبراهيم ناظر وإن موسى عليه الصلاة والسلام جمع الناس وناظر وإلى آخره، مع أن هؤلاء كفار. أيوة كفار، هؤلاء الكفار أرسل الرسول إليهم للبلاغ والبيان. يبقى هذا بيان للناس ولا بيان للمؤمنين ولا بيان لأهل السنة؟ هذا بيان للناس. فلما بيان للناس نظره هؤلاء موسى عليه الصلاة والسلام، قال له فرعون وما رب العالمين؟ يقول لا أنا لا أجادلك. يبين له موسى جاء أرسل فرعون وقومه وأرسل إلى الناس، إبراهيم أرسل إلى قومه، فالمرسل مرسل لجميع الناس، فلابد أن يكون هناك بيان الناس تقوم بحجة. إنما الآن الحجة قائمة على الناس، حجة قائمة. أنت تبين ماذا؟ تبين المسترشد، أما المعرض فهذا لا سبيل لك عليه. ولهذا هو ما جاء يسترشد، هو جاء يجادلك في ماذا؟ ويخاصمك ماذا؟ في السنة. تبعت يا أخوان جواب عن هذه الشبهة. فإن قال قائل نحن نسترشد بالرسل والرسل لهم مناظرات مع أقوامهم، هذا إبراهيم له مناظرة مع قوم وهذا موسى له مناظرة مع قوم، نقول ابتداء وده جواب محكم لا تستهين به، نقول إذن السلف ما فهموا المسألة. أيوة تمام كده، لو أن كلامك صحيح يبقى السلف ما فهموا المسألة. السلف نظروا إلى مناظرات الرسل ونظروا إلى مناظرات وقع من أهل السنة بدع، ومع ذلك أجمعوا على عدم جواز المناظرة. يبقى إذن السلف جهال بهذه النصوص وعلمت أنت. يبقى إذن السلف جاهل المسألة وعلمتها أنت، ده ابتداء. وإلا بين لنا ما المناظرات التي نهى عنها السلف، بينها لنا. السلف أخبر الناس بالنصوص وأعلم الناس بمواقع التنزيل، ومع ذلك نهوا عن مناظرة أهل الضلال وسبيل المجرمين. فبين لنا ما هي المناظرة التي نهى عنها السلف وما هي المناظرة الجائزة. أما أن تستدل بهذا على جواز المناظرات على أي حال فإن هذا تجهيل للسلف. فإما أن نقول السلف جهال وإما أن نقول حضرتك جهل. إيه الذي ينبغي أن نقوله ونتردد؟ ها؟ حضرتك جهل، حضرتك جهل، هذا هو. ما نجهل السلف ولا نجهلك، ده رقم واحد. رقم اثنين بيان بقى المعنى، لماذا جاز هذا ولم تجز هذه؟ الرسل جاءوا لبيان الدين للناس، مناظرتك لصاحب بدعة الدين بان للناس، الرسل جاءوا ليبينوا الدين للناس. أما الآن هذا الدين بان للناس، بان الناس وصلك ولا ما وصلك. لو وصلك هذا الدين فالحجة قائمة عليك. طيب ما وصلت؟ تعالى مسترشدا، لا تأتي مجادلا تقول تعالى أجادلك ونظرك. فنحن ما أغلقنا الباب، نحن نغلق الباب أمام من جاء ليجادل، أما من جاء ليسترشد فالباب مفتوح. فلو أعرض عنك فمنك، لأنك ما جئت مسترشدا، فلا نضيع أوقاتا ولا نهدر أزمانا في جدال الرجل لا يبتغي حقا. واضح يا أخوان؟ يبقى لا أحد يستدل بما كان على الرسل أن الرسل نظره. ثم إن هذا الجدال بالتي أحسن في مناظرة الرسل ليست هي، إنما الجدال بالتي أحسن مأمورون به، وهو أن يبينوا الدين للناس. الناس ما قامت حج عليه، الله أرسلهم إلى أقوامهم، أرسلهم إلى قوم كفار، أرسلهم إلى قوم كفار لبيان الحجة للناس حتى تقوم الحجة على الناس جميعا. ف ناظر ملك، ناظر فرعون، ناظر فلان، عرض هذه وردت الرسل من باب إقامة الحجة عليهم، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. قال فرعون ما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم مخلصين. قال لمن حوله ولا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلك من المسجونين. قال ولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين، إلى غير ذلك. وإبراهيم مع قومه دعاهم فلما أعرضوا وطلع لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلى كبير لهم لعلهم لا يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. يبقى إذن الرسل أرسلوا لبيان الدين للناس، فإذا اعترض معترض أو كذا رد عليه وبين له. أما أهل السنة الجماعة مع أهل البدع فكما قلنا التقسيم ثنائي، ما هو؟ من جاء مسترشدا بين له، ومن جاء مجادلا فأعرض عنه. تعالى أكلم في كلمة ولا نصف كلمة. أرجو أن تكون هذه مسألة قد يعني استوعبت. هذه شبهة أوردها الأجري لما قال طيب بيان الدين كيف ولو تركناهم وآخره، فالجواب من قال لك نترك البيان؟ لا، نبين ونفضح، لكن نترك المناظرة. إذن فرق بين سكوت عن بيان وسكوت عن جدال. أما السكوت عن البيان فغير جائز شرعا، أما السكوت عن الجدال فواجب شرعا. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى هذا باب وهذا إيه؟ وهذا باب. نعم.
لا يقال يعني بأن أيضا ينضاف إلى ذلك الرسل المعصومون في الحجة، أما غيرهم فقد يغلبهم، أما الرسل فلا يغلبوا في الحجة.
ده من جملة ما يدعم الأمر، من جملة ما يدعم الأمر أن الرسل هؤلاء الله عز وجل يؤيدهم ليس فقط بالحجج من جهة التنزيل، بل ويؤيدهم بالآيات والبراهين. فنجد آيات، فما من نبي أرسله عز وجل إلا جعل وأجرى عليه من الآيات الكونية ما على مثله من البشر. رسل معهم، يبرئ الأكمه والأبرص، إنما هذا الدعية ما معه شيء من هذا. نعم. نعم،
بقي
الكلام أجر. نعم.
قال فإن قال قائل فإن اضطرني في الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرة.
فإن اضطرني، انتبه بقى، فإن اضطرني ها
في الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم ألا أناظرهم؟ قيل له الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء.
تمام.
فيمتحن الناس.
شو مثل عبد العزيز الكناني، إنما الاضطرار مع إمام له مذهب سوء يمتحن الناس. ها
إنما يكون مع إمام له مذهب سوء يمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه، كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل 3 خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء، فلم يجد العلماء بدا من الزب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل.
تمام.
فناظروهم ضرورة
كما قلنا. الكناني ما أراد المريسي، والمريسي أحقر من يتحرك الكناني لهذا. ولهذا لماذا جاء الكناني ليرمي بنفسه في مسجد الخليفة؟ لماذا أصلا؟ هو ما كان يمكن أن يناظر المريسي في الشارع في الطرقات، لما جاء إلى هنا حتى يدخل على الخليفة، لعل الله عز وجل أن ينفعه بذلك فيعود عن شر وغيه. نعم.
فناظروهم ضرورة لا اختيارا.
الله أكبر. يبقى كده، يبقى الضابط من يأتيك بمناظرة عن السلف فقول كده عنوانها فناظروهم ضرورة لا اختيار، بس. يبقى الإجماع لا يجوز. طب المستدل بشيء من هذا ضرورة الاختيار، ماذا تريد بين أكثر من هذا؟ هذا كلام السلف. طيب أنت يا مزمل لا يجوز المناظرة، طب أنا اضطررت، يبقى هذا، يبقى نقول اضطرار الاختيار. لكن أنت تمنهج، أنت تضع أصلا هذا. لو أحد عنده كلام مفرغ لمزمل ولا شيء في الاستدلال على هذه المناظرات، لأن لا أعلم تقريبا يعني أحدا ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية وكذا يناظر إلا هذا. طبعا عدنان العرعور وكلام هذا زمان اللي هو مناظرات الشيعة والكلام ده واللي أنتم ترونها على دول ليسوا بسلفيين، دول ليسوا بسلفيين، إنما يعني اللي في الظاهر ينتمي إلى منهج السلف أو ينتمي إلى كذا تقريبا هو من زمن فقير، وصار فتنة لبعض الناس. والحق حق أن يتبع، أعلى من المزمل ومن هو أعلى من هو أعلى من المزمل، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه كلاما جميلا، هذا المنهج لا هو قولي ولا قول من هو أعلى مني ولا آخري، إنما هذا هو قول السلف الصالح. قال الله قال رسول قال الصحابة رضوان الله عليه. واضح يا إخواني بارك فيكم؟ يبقى المناظرة بابها مغلق، فهم حازم؟ مغلق. طيب هذه المناظرة التي بمعنى ايه؟ الجدال وكذا، انما بمعنى استرشاد جائز. طيب اذا قال القائل لو سكت عنهم لفعلوا ولا خير، نقول السكوت عنهم واجب. اللي هو عن مناظرة، لكن نبين بماذا؟ نبين حاله. طيب استشهد أحد بما وقع من بعض السلف، نقول لما وقع اضطرار الاختيار، بس هذه المسألة هي بتمامها وكمالها، بشحمها ولحمها، بمغروثها عن السلف الصالح رحمه الله تعالى. نعم
الإجماع.
نعم عوام الناس يردون حقا، عوام الناس عارفين نسخ ومنسوخ، يعني يقول جمعة لو أن عوام الناس قالوا تعالوا تنظروا أمامنا وإحنا نشوف، ده بيقول كلام وده بيقول كلام، فإحنا عايزين نشوف. طيب إحنا هنشوف كيف؟ اللي يحكم أنك على الحق أو أنه على الباطل هيحكم مين؟ يحكم مين بقى إن شاء الله؟ يحكم مين؟ يحكم الفوزان. أنت عندك لجنة التحكيم الفوزان والعباد والبقر والعلماء المسلمين، اللي هيحكم لك إيه؟ هيحكم لك بالشكل الحلو العوام، بالشكل الحلو، بالصوت العالي، بتلاوة الآيات إذا جاء كذا، بالبكاء، بذكر أمور خارج الموضوع، كل ده عايز تنظره، تنظره وتقول له بتوع صورات، ها شوف بقى هيقول لي ماذا سيقول، ها ده بيمنع من ايه؟ من ثورات ان يعبر الشعب عن ارادته، هذه ديمقراطيهم قالوها، من الذي قررها؟ هم. من الذي قال اخرجوا علينا في المظاهرات المنظمه؟ هم. من الذي قال كذا؟ فاذا كان هذا من ممن يقول نتبع ولاة الامور، فلماذا لا اتبعتم في هذا؟ اليس هذا يا جماعه؟ هو يقول لك اه صح، حسنت فعلا، لو ما في ايه صح، وانتم من جايبين منين انت؟ لا انت ماشي مع ولاة الامور ولا انت ماشي مع الشارع، انت بتقول ولاة الامور ناس معطيه، طب ولاة الامور قال لك اطلع، ولاة الامور قال لك تظاهر، ولاة الامور قال لك فين بقى ان شاء الله؟ من اللي هيقضي؟ من اللي هيقضي؟ من اللي عارف النسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام؟ من اللي هيقضي؟ من اللي هيقضي؟ فتقول لو العوام قالوا تعالوا اجلسوا واحنا نختار واحنا نشوف من الحق، هلا هذا هذا لا يمكن، ده يفصل فيه العلماء. نعم نعم نعم. من جاء من الكفار يسترشد علم، من جاء يجادل لا تجادل في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال أبو حاتم وساق سنده عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طه يا رجل. وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب وأبي مالك وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاق والسدي وابن أبز أنهم قالوا طه بمعنى يا رجل. وفيه رواية عن ابن عباس.
يعني هذه يا أخواني ملفات احنا بنطيل النفس فيها جزاكم الله خير، ملفات حتى تنتهي. يعني بالأمس مثلا مسألة القرب وكذا أخذ ساعة وربع، مقطع ساعة وربع، طب وماله؟ إيه الإشكالية؟ ساعة وربع، ساعتين وربع، ثلاث ساعات، وراكوا حاجة يا جماعة؟ وراكوا حاجة؟ بس مسألة، مسألة أنت بتبحث، خلاص انتهينا من مسألة. تأتي بمسألة، مسألة المناظرة بشبهاتها ورد عليها وكذا، خلاص مسألة. تاخد كام؟ محمد بيقول لي احنا هنحط على الموقع بس يعني الحاجات دي مشتروجية. قلت له لا، احنا نضع دينا. كم بقى اللي يدخل؟ ده ما لا يعنينا. ساعة وربع، ساعة وكذا، لا خلال دقيقتين عشان المشاهد. انت ما تضع دين المشاهد، تضع دينا من اراد يرجع اليه، اما يحقق مساله ما يسمع ساعه ويحقق مساله افضل من ما يسمع دقيقه دقيقتين. ثم ان الساعه هذه تاكيد في تاكيد، لو اراد الخلاصه هي دقيقه واحده، خلاصه في المساله دقيقه واحده فيه، لكن هذا تاكيد ونقولات وشبهات وغير ذلك. طيب زي البحث الان نصف ساعه، طيب خلاصته لا تجوز مناظرة أهل البدع إلا من جاء مسترشد بس وخلاص، وكل ما ورد على خلاف هذا فهو اضطرار الاختيار. طب هذا دقيقة واحدة نستطيع نقولها كده، لكن هكذا هذا حكم المسألة يا محفوظ، إنما تأصيل المسألة محفوظ، هذا باب آخر. عرفتم يا أخواني؟ يبقى في فرق بين حكم مسألة وتأصيل مسألة، بين حكم مسألة تقول مسألة دي مثلا حكم مثلا جائز أو غير جائز، ده حكم. طب التأصيل، طب الشبهات، طب الإيرادات، طب النقولات، هذه مسألة أخرى. بارك الله فيكم. نعم نعم. هات يا سيدي منقول، أنتم مخبين لنا منقول عن شيخ الإسلام، هات المنقول عن شيخ الإسلام. ها
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فكل من لم يناظر.
أولا اعلم كده جيدا أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه يؤخذ من قوله ورد، هذا واحد. اثنين، اعلم أن شيخ الإسلام إن شاء الله كلامه لن يخرج عن كلام السلف غالبا، لكن قد يريد حالا خاصة اللي هي حال لا تخرج عما ذكرنا. ها قال
فكل من لم
يناظر. ليه؟ لأنك أنت عندك كتب السلف كلها على ذلك. هات كلام أحمد في أصول السنة، للكائي، البربهاري، كل كتب السنة على هذا. ها قال شيخ الإسلام،
قال رحمه الله تعالى فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه.
والله جزا الله خير. ها وبعدين حاجة عجيبة جدا. أيوه.
ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين.
صحيح، والله جزا الله خير. اللي هي بقى المناظرة بقى. كل ما لم ينظر منه هو اللي هو بيان حق الناس في شأن أهل البدع، بين الحق الناس في شأن الأشاعرة. اللي احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا سكوت عن مناظرة وسكوت عن بيان. سكوت عن بيان ينبغي أن تبين، انت بسكوت عن مناظرة يجب أن تسكت، لكن أي مناظرة تعالى أجادلك. لكن لو جاء يسترشد بين، ومن لم يبين لمن جاء مسترشدا بهذا فما اعتصم حق، ومن لم يبين لناس هذا الباطل فما اعتصم حق. لكن من لم يناظر تعالى أناظرك من اعتصم حقه، لا، فقد أعطى الإسلام حقه ومستحق. شوف، من لم يبين حال أهل البدع فما أعطى الإسلام حق، من لم يبين لمن جاء مسترشدا فما اعتصم حق، من ترك مناظرة ومجادلة من جاء ليجادل فقد أعطى الإسلام حقه ومستحق. بس هذا هو. شيخ الإسلام لك ناظر الآن مناظرة من جاء يقول تعالى أناظرك. شيخ الإسلام أضر الناس بأثر السلف. شيخ الإسلام، شوف اضرب بس كده على جهازك هيخرج لك عشرات المواضع شيخ الإسلام ينهى عن المناظرة نهي عنه. أما كلامه فالمناظرة الجائزة. هو احنا قلنا الآن الكلام فيه التفصيل ولا كلمة واحدة لا تجوز مناظرة؟ في التفصيل كلام شيخ الإسلام محمول على التفصيل. الآن احنا نجادل، الآن احنا ماذا نبين حال أشعارة من غير مناظر؟ طب لو جاءنا أشعاري قال يا شيخ ولكن احنا درسنا كيت وكيت وكيت، أبين له؟ إذا لم أبين حال الأشعارة ولم أبين حال الأشعارة للناس ولم أبين حال أشعارة من جاء مسترشدا فما أعطيته الإسلام حق، ولقد صددت عن سبيل الله، ولقد امتنعت عن دعوة إلى الله، تمام؟ فهذا من الجدال بالتي هي أحسن. أما شيخ الإسلام يقول لك هذا موضع الشاهد، موجود هذا موضع الشاهد، موضوع هذا موضع الشاهد. يقول أنت أخذت كلمة مناظرة، وإحنا ده من أول مبحث وإحنا قلنا كده، انتبه هتجد من يقول مناظرة لكن أي مناظرة، زي هتجد من يقول جدال لكن أي جدال. فمناظرة جدال، مناظرة الرسل، سميها ما تسميها. أنا لسه يعني موجود واحد جمع لشيخ الإسلام أربع مناظرات، يقول مناظرة شيخ الإسلام مع مناظرة في الوسطية، مناظرة في الحموية، مناظرة مع البطائحية الرفاعية، مناظرة مع كذا. هذه مناظرة يعني كما قلنا على الوجه المشروع مناظرة. السلطان جمع، تعالوا يا جماعة، تعال يا ابن تيمية، الناس دي كلها بتنقم عليك اللي انت تكلمت في الوسطية، بين له. هذا السلطان يا اخوان، صحيح استاذ ابراهيم؟ يبقى هو يبقى اضطرارا الاختيار. شيخ الإسلام وقف في الشوارع يقول تعالى اناظركم؟ شيخ الإسلام قال السلطان قال له تعالى. ناس دي بتقول انت كافر، ناس دي بتقول انت ضال، تعالى بين له. قال له تعالى، انت قلت في الوسطيه كيت وكيت وكيت وكيت، قلت في الحمويه كيت وكيت وكيت وكيت، بين لهم هذا بين الخلفاء والامراء والعلماء والساده. هذا اللي قالوا في الشيخ الإسلام. في احد منع من هذا؟ ما هو اللي علمها إياك الأجر لما قال هذا إيه؟ اضطرار الاختيار. كلمة جميلة، ضابط، اضطرار الاختيار، زي أكل الميت، اضطرار الاختيار. أكل الميت يبقى مناظرة أهل بدع كأكل الميت، والضرورة تقدر بالضرورة وتعدى. فهمت يا موسى هذا المبحث؟ فهمت؟ طيب 100 جنيه لك لو لخصت لي هذا. سيبك من المصريين دول، المصريين دول إحبالهم طويل، خليك أنت. ها لو لخصت لي المبحث هذا 100 جنيه. مبحث المناظرة إذا خرجنا من هذا بفائدة، ما هي؟ ها؟ موسى ما شاء الله من مركز. موسى ويوسف إن شاء الله، وأخونا عبد الله السنغالي ما شاء الله. الإخوة هؤلاء لما يكون منهم سبحان الله طلبة علم نحبهم في الله. وأخونا هذا أبو مسلم الروسي، أبو مسلم كان معنا أخ دقيق ما شاء الله تبارك الله. نعم جميل، فيها تفصيل جميل. مسترشدا يقول علمني، تمام تمام. فإن جاء يقول تعال أناظرك أجادلك، أنت طب دي فيها خلاف بين أهل السنة، الثانية دي فيها خلاف بين السنة اللي هو من جاء يقول تعال أناظرك وتعال أجادلك فنعرض عنه، فيها خلاف بين أهل السنة ولا إجماع؟ طب من جاء يسترشد منك وكذا وتبين له، فيها خلاف ولا فيها إجماع؟ فيها إجماع. طيب وإن قالك قائلك فيه مناظرات وقعت من السلف لبعض أهل البدعة، فما جوابك عن ذلك؟ لا، إذا قال قائل لك لكن بعض السلف القدامى، عشان ما تروحش المزمل ولا شيء، لا بعض السلف القدامى وقعت من مناظرة زي بشر المريسي وعبد العزيز الكناني وكذا، فالجواب الأجري وضعه لك في عبارة واحدة يا موسى، عبارة واحدة وضعها الأجري، قال إيه؟ فإنما ذلك ها بالأمس طبع العنوان، إنما وقع ذلك اضطرارا، اضطرارا إيه؟ لا اختيار، اضطرارا لا اختيار بس. من جنيه على اعطي موسى 100 جنيه ماشي؟ عايز من جنيه؟ ولا ضي هذا ديدات ولا كل هذا، ما يجوز، ما يجوز ابدا، ما يجوز، ما يجوز تجميع الناس. نهيك بقى عن الاختلاط والكلام ده، دي حاجات فرعيه بالنسبه لهذا، لكن تجادل هؤلاء أنت مع ما لا حط بالإنجيل ولا حط بكذا، وقد تؤتى من هذا القبيل، وحين قال الإسلام ضد باطل، أنت ما أنت بنبي عشان ينزل عليك وحي من السماء، ولا حط بالإنجيل، وإنما هي شبهات، حتى ولو حققت بعض النتائج ما تقول بس أسلم كذا وأسلم كذا، لم يعرف السلف هذا. انظر هل السلف جدلوا النصارى جدلوا اليهود بهذا وقالوا تعالوا في مجامع من الناس؟ أبدا. أنت صنف ألف وانشر، ومن أراد الله به له الهداية، والله جاءك من قمم الجبال، والله جاءك من الكهوف فيها، من أدغال سأتيك، سأتيك مسترشدا. شوف هذا موسى من غينيا، وهذا سنغالي، وهذا روسي، وهذا كذا، وهذا بيلاوي تالي من بيلة، يحاربك هو جداره في المسجد، يحاربك، يحاربك هو جداره في المسجد، بجدار المسجد. شوف الله أتى بها. فإذا هذه أينها؟ هذا أخونا يوسف، أخونا مرتضى ما شاء الله من إخوة الأفاضل جدا، وعنده كل شيخ من شيخ السنة تجد هذا بفضل الله عز وجل. شوف يأتون من أقاصي المعمور، وقد تجد من هو بجوار المسجد يحاربك. أنت عليك البيان، البيان المتاح شرعا و السائر على طريقة السلف. نعم، سوى ذلك إما خطأ وإما حال خاص، إما حال خطأ من عالم يقول بهذا، زي أحد الإخوان بيستفتينا يعني يقول للشيخ بعض العلماء بينقل عن بعض أئمة البدع، زي مثلا كثير بينقل عن زمخشري وكذا، بينا له أحوال النقل عن أهل البدع، وفي النهاية ليس ابن كثير حج على السلف. لو نقل ابن كثير هو له غرض من الأغراض، إما أن يكون موافقا، لأن ممكن أنقل عن البدع فعلا، ممكن أنقل عن أهل البدع ما أرد به على أهل البدع، ما أرد عليه، وممكن ما أرد على خصومه، وممكن ما أبي كذا، وممكن مبتدع تاب فأنقل من كتب التي صنف على أهل البدع إن كانت حقا محضا، لكن مسترشدا مبتديا إجماع السلف على عدم جواز النظر في كتب أهل البدع، يبقى لا أعارض بهذا. من أجل هذا احنا بنقول ليه لابد من إتقان المحكم، فالمناظرة من جاءك مسترشدا سميها دعوة، سميها جدال بيت أحسن، سميها مناظرة جائزة، سميها ما تسميها ما في مشكلة، فهذا نعطيه. ومن جاء يجادل تعالى قابل دي في المكان الفلاني أو كذا، الإجماع عن عدم جوازية. ما وقع من السلف إنما وقع على حال خاص نعنون له يا موسى، وقع اضطرارا لا اختيارا، هكذا قال الآجري رحمة الله عليه، وقع اضطرارا لا اختيارا. نعم
ملزم الفقر يا شيخ.
نعم
التفريغ بس بالعامية يعني
ماشي مكتوب.
نعم.
أي قال إيه؟
سؤال ملزم الفقير، هل المناظرات من الدين؟ فأجاب بيقول واحد في الذهب هناك قال ما في مناظرات وما فاهم اللي حصل. شوف لما تقرأ بعض الكتب بتاع المنهج والسنة زي البربهاري والسنة الإمام أحمد وغيره، بتلقى في بعض كلامهم ذم لشنو للخصومات في الدين، ولما تقرأ تاني لنفس العلماء ذاتهم في مواضع أخرى تلقاهم شنو يا جماعة، هم ذاتهم بنظرهم الإمام أحمد ده ما نظر المعتزلة في مسألة خلق القرآن، مناظرات كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد وغالبهم كلهم خلاص، وكذلك البربهاري وكذلك الأئمة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ناظر المشركين. بالمناسبة مناظرات تجد كثيرا منها في كتاب معالم التنزيل اللي هو تفسير البغوي، تلقى كثير من المناظرات بتاع النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين ذكرها البغوي بالأسانيد، وكيف حجهم وكيف غلبهم، مناظرات النبي صلى الله عليه وسلم ليهود. فمعنى كلام الأئمة الإمام أحمد وغيره.
أيوة معنى كلام الأئمة. تمام جميل. أيوة في إيه مع كلام الأئمة؟ نريد لعلي عنده حق. ها معنى كلام الأئمة
مش ما في المناظرات دي،
مش نفي المناظرات دي. ها
اللي فهمه غلط في مناظرات في الدين، لكن عندها شروط، إذا لم تتوفر شروطها يبقى ما في مناظرة ما تناظر.
تمام.
يعني إذا الشروط دي ما تحققت وتوفرت يبقى شنو يا جماعة؟ ما يجوز لك تناظر. فهم ذموا المناظرة غير الجائزة ومدحوا المناظرة الجائزة.
جميل صح أصاب. وهي ما الجائزة وما غير الجائزة التي يفعلها من الجائزة وغير الجائزة؟ أو أولا ما الصورة التي يفعلها الشيخ مزمل يا أخوان؟ ما الصورة؟ نتقابل في مكان معين ويجتمع هؤلاء ويجتمع هؤلاء وأمام الناس والعام، فليست هي اضطرارا وليست هي فرضا من سلطان وليست هي وليست هي، إنما اتفاق مسبق نجتمع في المكان الفلاني، حتى أقامها على بعض القنوات والشاشات أحيانا، يأتي فريق من هنا ويأتي فريق من هنا ونتناظر كل ما عندك وكل ما عندي، ويأتي المزمل ومن معه بكتب ويأتي هؤلاء بكتب ويأتون ويحضرون وهكذا، هكذا يحصل. فهي تحت عنوان تعالى أناظرك، تحت عنوان تعالى أجادلك، هذه التي نفى السلف يا شيخ مزمل المناظرة فيه، لكن بين لي اشرح لي هذه التي أجازها السلف. ما وقع من الرسل فلأنهم أرسلوا إلى كافة الناس لابد من هذا البيان، الواجب عليهم بيان الحق لمن أرسلوا إليه، فحال بيانهم وقعت المناظرة. وهل السلف خفي عليهم ذلك؟ ما خفي عليهم ذلك، ومع ذلك نهوا بالإجماع، إلا لكي ينقل الإجماع الأجري ينقل اتفاق المسلمين على ذلك. هل ما عرفوا مناظرات الرسل؟ عرفوا مناظرات الرسل. ما عرفوا مناظرات السلف؟ عرفوا مناظرات السلف. طب بما قال الأجري؟ قال إنما وقع اضطرارا لاختيار. إذا كان هناك فتنة عامة وأرادوا أن يبلغوا السلطان والخليفة وكذا هذه ففعلوا ذلك، فأمر اضطروا إليه، ما اختاروه، ما قالوا تعالى نناظرك. طيب أنت يا مزمل هدان الله وإياك، وقع ذلك منك اضطرارا أو اختيارا؟ وقع ذلك منك اختيارا، يبقى أنت خالفت ما عليه السلف، هذا وقع منك اختيارا. لا تقول لي النتائج وما النتائج، لا نتيجة ترجى ولا نتيجة تحمد في خلاف ما عليه السلف الصالح، إنما من جاءك مسترشدا كما قال السلف بين له علمه، أنت لست مكلفا بهذا. هل سبقك إلى تلك المناظرات ابن باز؟ هل سبقك إليها العثيمين؟ هل سبقك إليها العباد؟ هل سبقك إليها الفوزان؟ هل سبقك إليها صنيع هذا من؟ هذا صنيع من من العلماء حتى نسترشد، سواء كان من السلف المتقدمين أو من علمائنا السلف المعاصرين؟ هل فعلها الشيخ ربيع؟ هل فعلها الشيخ النجمي؟ هل فعلها الشيخ زيد المدخلي؟ هل فعلها هذا؟ أبدا. فإذا كان اختيارا جاء يقول تعالى أجدرك فلا يجوز. وهذا الذي يحصل مع المزمل، هذا الذي يحصل مع المزمل. نعم.
فهم زموا المناظرة غير الجائزة ومدحوا المناظرة الجائزة، ده بس خلاصة الموضوع. وابن تيمية
خلاصة الموضوع، خلاصة الموضوع هو ما جاء بالموضوع. خلاصة الموضوع هي طب المناظرة الجائزة غير الجائزة، هذه فيها خلاف؟ ما فيها خلاف. لكن ما هو ضابط المناظرة الجائزة وضابط المناظرة غير الجائزة؟ هذا هو. فالمناظرة الجائزة جدال بالتي أحسن كما دلت عليه الأدلة وكما طبقه السلف. فما وقع على وجه وقع عند السلف هذا الجائز. طب وما هو الوجه الذي وقع عند السلف؟ أنهم إنما أعرضوا عن مجادلة هؤلاء من قالت على أناظرك، لأن هذا ليس مرتغيا لحق مهما تأتي من أدلة، فليس مرتغيا لحق. يبقى لماذا تضيع وقتك؟ ثم أنك قد تضعف عن البيان، وحتى لو قوي بيانك أهم شيء أنك تركت ما كان عليه السلف الصالح. ما حد قالت على أناظرك وتعالى أجادلك مثل ما تقول أنت وتجمع الناس، ما حد قال هذا من السلف، لا من المتقدمين ولا المتأخرين. إنما ما وقع من ذلك بين يدي خلفاء أو غير ذلك من أحوال، فإنما كما قال الأجور رحمة الله عليه وقع اضطرارا لاختيارا. ولهذا إذا أراد أن يعرف هو الضابط في ذلك فيقول ما وقع اضطرارا له حكمه، وما وقع اختيارا له حكمه. فإن أيوب السختياني لماذا يا مزمل أعرض عن من جاءه يقول تعالى أكلمك كلمة فقال ولا نصف كلمة؟ أأنت أعلم أم أيوب السختياني الذي لم يتكلم نصف كلمة؟ من الأعلم فيكم؟ من هو الأعلم؟ لماذا لم يستمع ابن سيرين الآية والحديث وقد جاءه الرجلان قال له نقرأ لك الآية والحديث؟ فقال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما نقوم من بيته، إما أن تقوم وإما نقوم، فقام. فلما قال له جليس لما لم تستمع الآية والحديث قال خشيت أن يقرأ الآية والحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. وكثير من المسألة تعالى أجادلك قال لست في شك من ديني، آخر تعالى أجادلك قال فين غلبتني، قال اتبعني قال وين غلبتك قال اتبعتك. وقال بعضهم أو كلما جاءنا رجل أجدر من رجل تركنا الذي عليه لجدل هذا. وهكذا الإجماعات هذه محمولة على ماذا؟ على هذا التفصيل. من جاء مسترشدا كما يقول الأئمة، من جاء طالبا للهداية هذا نعلمه، هذا نعلمه. أما من جاء يجادل فهذا نعرض عنه ولا نعلمه. نعم أكمل.
قال وابن تيمية حياته دي كلها مناظرة لأهل البدع وأهل الشرك وعباد القبور، حياته كلها لحد ما مات جوا السجن، ده موضوعه وكتبه دي كلها ردود.
هذا كذب على ابن تيمية، معلش يا مزمل هذا كذب على ابن تيمية. ابن تيمية لم يناظر مناظراتك أبدا أبدا، لما ابن تيمية اضطر اضطرارا كان يأتيه الأمراء يأتون به ويأتون بأهل البدع الذين يحكمون عليه بتلك الأحكام كما وقع في الواسطية والحموية وغير ذلك من هذه الأمور التي كان يجتمع لها الناس كافة من أمراء وعلماء ويناظرون، هذا معروف. ابن تيمية اعتنى بالتصنيف يا مزمل، ابن تيمية اعتنى بالبيان وتصنيف الكتب والرسائل، هذه وسطية وهذه حموية وهذه تدمرية وهذه سبعينية وهذه تسعينية وهذه، هذا الذي قاله. ودي معنى مناظرة ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني أنه بين حال هؤلاء. إنما ابن تيمية يقول من يأتيني ما شاء الله ناظر، من يأتيني ما، هذا هو. احنا بنبين هذا الضابط. هل قال أحد من العلماء من السلف هذا الأمر؟ لا، ما قال أحد من السلف هذا الأمر. وبعدين من سبقك حتى تحدث فتقا في هذه المسألة لم تسبق إليه؟ الشيخ ربيع فعل هذا، الشيخ النجم فعل هذا، الشيخ زيد المدخلي فعل هذا، الشيخ فوزان فعل هذا، الشيخ ابن باز فعل هذا، الشيخ ابن عثيمين فعل هذا، أو ما كان يوجد مبتدعة يحتاجون إلى هذا؟ هذا البيان غفله السلف وعرفته أنت، وعرفته أنت، غفله العلماء الموجودون وعرفته أنت، فصحيح نعم في فعلا فرق بين مناظرة جائزة وغير جائزة، لكن يبقى السؤال ما هي المناظرة الجائزة وغير جائزة؟ أنت قلت في شروط إذا توفرت ولم تبين الشروط، أنت قلت في فرق بين الجائز وغير الجائز ولم تبين الفرق، أنت اكتفيت بالتفصيل ونحن لا نخالف في التفصيل، في التفصيل فعلا في تفصيل، لكن أنت لم تذكر لنا التفصيل هذا مبنى على أي ضابط، فنقول لك التفصيل هذا هو ضابطه، ضابطه من جاء مسترشدا نبين له، من جاء مجادلا نعرض عنه، هكذا السلف، السلف لم يتناقضوا، إنما أنت الذي لم تعرف الضابط الذي كان عند ماذا السلف، ما وقع خلاف هذا فهو اضطرار الاختيار وغالبه بين هذين الأمراء الذين استدعوا ابن تيمية واستدعوا وفي زمان أحمد وغير ذلك، كما قال أجر نفسه ذكر هذا، ذكر ما جرى في زمان الدولة العباسية وغير ذلك، أحمد قال لفلان تعالى أجادلك، أئمة السلف جاء بهم الأئمة أئمة المسلمين والخلفاء وكذا ابتلاء وامتحانا واختبارا، إما أن يقول وإما أن يقتل كما فعل مع أحمد الناصر الخزاعي، ولماذا سجن أحمد ومحمد بن نوح وهؤلاء الأئمة؟ ليه؟ هذا في سجون الخليفة، في سجون السلطان، وعرضون عليه ماذا؟ كم عرض على أحمد من هذه الأمور؟ وأحمد يبين، ابن مشكوية رحمة الله عليه لما دخل على الواثق وكذا وبين له وأوضح وشرح وخلع أضراس الأربعة، يبقى ده باب معين، هذا الباب فيه تعالى أجادلك، ما في تعالى أجادلك، هذا واضح بين، فأنا أقول في مناظرات من الأئمة في عهد أحمد، طب احنا نعرف أن المناظرات فعلا، بس ما صفتها، ما ضابطها؟ يبقى إذا ضابطها كما ذكر الأجري ولا مزيد على ما ذكر الحقيقة، العلماء لا مزيد على ما ذكر الأئمة إلا لكائي والأجري والبربهاري وأئمة السلف، لا مزيد على ما ذكر، والضابط واضح الحمد لله، ضابط واضح، عرف من عرف وجهل من جهله. نعم طيب أكمل
كلام أحمد البربهاري.
نعم ما في مشكلة، هذا بيان لا إشكال، الدعوة ما فيها مشكلة، لو أنا إنسان عقد محاضرة لكل البشرية هذه من مسلمين وغير مسلمين والآخر وبينوا فيه مترجم وترجم وقام واحد من الكفار يسترشد لا إشكال أبدا، لكن يأتيك واحد من هؤلاء تجلس وتعقد مناظرة أنت لك ربع ساعة وهو ربع ساعة وبعدين خمس دقائق ولو خمس دقائق وتعرض معنا، هذا مثل ما يقع في ديدات والثاني هذا ذاكر، هذا لا، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح وليس عليه السلف الصالح، وبعضنا يعرض هذا للعلماء، شوفوا العلماء ماذا يقولون في هذا. نعم
أحمد البهدري. قال الإمام أحمد في أصول السنة ولا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلمه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالأثار.
تمام.
وقال البربهاري.
نعم.
قال البربهاري في شرح السنة والكلام والخصومات.
مثل ما قال بعض السلف أظن الشافعية لما قال جادلون بالعلم، بين العلم، ما علينا هداية الناس، لا تنظر من يسمع ولا من لا يسمع، بين للناس الدين، بين للناس الحق، يستمع الناس ما يستمع الناس، يسب الناس يشتم الناس، بين للناس. نعم.
وقال البربهري في شرح السنة والكلام والخصومات والجدال والمراء محدث يقضح الشك في القلب وإن نعم. أصاب صاحبه الحق والسنة.
يبقى السؤال يعني لمزم اللي فرض السلفية، اختصر الكلام الذي تفعله أنت، اختيار ولا اضطرار، هذا واحد، الذي تفعله أنت تحت شعار تعالى أجادلك ولا تحت شعار استرشاد فتبين جاءك يسترشد، أجب عن هذا هيتبينك الفرق، واحد أنك تفعله اختيار الاضطرار، اثنان أنهم جاءوا للعلو عليك لا لطلب الهداية منك، بس يبقى خلاص هذا يا شيخ مزمل الله يهديك، لو تتوب وتستغفر في هذا وترجع والله هذا أفضل، حتى لا نحدث كل يوم يبقى شيئا في جدار السلفية ينحت من هذا ومن ذاك وإلى آخره. هذا كلام السلف، هذا كلام السلف. مشكلة أنه كما قلت لكم يعني شيخ سلفي في مكان مثلا بمنهجية الشيخ بيتربى عليها الطلاب، فيصبح اللي عند الشيخ المزمل على هذا المنهج وتلك الطريق، مات الشيخ المزمل هم يقومون، ولهذا طلابه وكذا بيقومون بنفس ما يقوم به. ليه؟ خلاص هم اقتنعوا بكلام الشيخ. أما كل الشيخ هذا كلام في مناظرة وفي مناظرة وموقع من مناظرات وكذا، يبقى خلاص يبقى فائه، يبقى ده ما يفعله هو على الوجه الجائز، وبالتالي لا إشكال فيما يفعله وفيما يقرره. هذا غلط، هذا غلط. نعم. نعم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والثوري أنها كلمة بالنبطية بعدها يا رجل، وقال أبو صالح هي معربة. قال وأسند القاضي:
أذكر مرة اتصلت علي قناة وصال هذه من أجل أيضا مناظرة معها، قلت هذا ليس منهج السلف، لا نخرج على التلفاز أمام منهج، بل يجب عليكم ترك هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأسند القاضي عياض في كتابه الشفاء وساق سنده عن الربيع بن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى، فأنزل الله تعالى طه يعني طئ الأرض يا محمد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ثم قال: ولا خفاء بما في هذا من الإكرام وحسن المعاملة.
نعم.
قال وقوله
يعني بعضهم قال طه بمعنى يا رجل. قال في رواية عن ابن عباس وعن ابن جبير والثوري أنها كلمة بالنبطية معناها يا رجل طه، وقال أبو صالح هي معربة، ونقل في الأثر الثاني طه يعني طأ الأرض يا محمد، لأنه كذا إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى. يقول: ولا خفاء بما في هذا من الإكرام والحسن المعاملة. لكن الصحيح أن طه ليس معناها هذا، وإنما المعنى هو راجع إلى حروف الطاء والهاء وكذا، فهي حروف أريد بها ماذا؟ التحدي، وأن هذا القرآن الذي تحدى الله عز وجل به الناس إنما هو من جنس ما تتكلمون به. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله ما أنزل،
ولهذا هل طه اسم النبي أو ياسين أو كذا، هذا مشهور، هذا قول مشهور أنه اسم النبي طه كذلك ياسين، والصحيح أن طه ياسين هذه حروف طاء هاء وياسين، طه ياسين مثل ألف لام ميم. نعم. قال لكن من سمى ولده طه، من سمى ولده ياسين، أسماء مباحة، سميه ياسين سميه طه، أسماء مباحة، أي شيء يصبح علما على أحد عند الناس وليس في مخالفة شرعية كعبد النبي عبد الرسول عبد الحسين ما إشكال. لو واحد سمى ابنته شجرة حرام؟ لا، ولا حرام ولا شيء. واحد سمى ولده جدار، تعالى جدار، مباح. لكن الانتقاء الأسماء الحسنة وانتقاء الأسماء التي تكون منهجا وتربية، هذا نقصد إليه، ولهذا السلف نجد وهذا أعلى من نسمي به، لأن فيه النص المرفوع: خير الأسماء عبد الله عبد الرحمن والحق بها كل المعبد. يبقى عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد المهيمن عبد المصور عبد الباري عبد الخالق وهكذا، هذه كلها. حتى قال بعض العلماء أن يكون هذا في أسماء النساء أيضا، فيقال أمة الله أمة الرحمن أمة الجبار أمة العزيز أمة الحكيم وهكذا، هذا خير أسماء. طيب ومن الأسماء الفاضلة أسماء الأنبياء، ونبي قد سمى ولده إبراهيم، يبقى إبراهيم ها وموسى وعيسى ونوح وآدم، هذه أسماء فاضلة. طيب ثالثا أسماء الصحابة رضوان الله عليهم: معاذ حذيفة أنس عمار عمير عمران أبي، كل هذه أسماء جميلة. طيب وكذلك أسماء علماء أهل السنة والجماعة، يبقى البخاري ومسلم وأحمد والألباني والعثيمين ومقبل وكذا، فوزان، كل ده عندنا صح، عندنا الفوزان ومقبل والألباني والعثيمين العباد مين اللي سمى العباد؟ نعم نعم مين تاني؟ وهكذا نسمى العلماء ننشر هذا في الناس. فدي كلها أسماء نحتسبها عند الله عز وجل. طب في أسماء بقى مباح، واحد سمى ولده طه، واحد سمى ولده ياسين، واحد سمى ولده كذا، هذه كلها أمور مباح طالما ليس فيه محرم. لكن انتوا عرفتوا من في بحث طلع لنا بخصوص الألباني، ما هو كله عايز يطعن أي حاجة. الألباني ده أصلا اسم بلد، إزاي بيسمى اسم بلد؟ وقال العقاد، نجيب العقاد حتى لو العقاد نجيبه ما في مشكلة، احنا نريد أن نرده خلاص. ومسكين ظلمناه، ظلمناه لما سمناه الألباني ظلمناه. من قال لك؟ والله نجد بركة يا أخوان، سبحان الله، والله نجد بركة في هذا الاسم. يكفي أنك أنت كل ما تدخل عند أحد، والله مرة قالوا احنا ممرضة تقولها الألباني وكذا، دي زمانها آية ولا إيه دي؟ يعني هي من الألباني ده؟ يعني الألباني ده إيه؟ ده آية دي ولا في القرآن ولا فتعرف بقى كل مكان تدخله تعرف بالألبان، يكفيها؟ نعم نعم تفضل زبراني. لا لا عادي، دي من الأقوال الموجودة، هذه من الأقوال الموجودة، لكن نحن نرجح بين أقوال، ولا يمكن فيها ستة أقوال أو سبعة أقوال عند السلف. حروف المقطعة منهم أقل اختصار لأسماء الله، فكل حرف من ذلك اختصار لإسم أسماء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله ما
أقوال موجودة وأقوال للسلف الصالح، لكن هذا من باب الاجتهاد يعني والاختيار. نعم 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 من الايه؟ لا، وإلا ما كان السلف يتكلمون فيها. يعني لطف بيسأل يقول هل الحروف القطاع من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله؟ نقول لا، أولا ما في حرف في القرآن من جهة المعنى من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. خذ القاعدة كده، لا يوجد حرف في القرآن من المتشابه الذي في جهة المعنى الذي لا يعلمه إلا الله، بل كل القرآن يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، كما قال سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولهذا احنا قلنا للعلماء على هذه الكلمة ومعلمة تأويله إلى الله وجهان، وجه الوقفي ووجه الوصلي. وجه الوقفي على أساس الكيفيات وحقيقة ما تولي إليه الأخبار، هذا لا يعلمه إلا الله، ده من المتشابه المطلق، كيفية الصفات وكيفية حقيقة الجنة والنار والأشياء هذه، هذا التأويل بمعنى حقيقة ما تؤول إليه الأمور وكذا، ده لا يعلم تأويله إلا الله. طيب وتأويل بمعنى التفسير هذا يعلمه العلماء، ولا اختص الله عز وجل بعلمه، لكننا نقول فيه آيات من المتشابه النسبي، لأن الله جعل القرآن محكما ومتشابه، فالمتشابه هنا نسبي. نسبي يعني ايه؟ يعني يعلمه عالم ولا يعلمه اخر، ده من المتشابه النسبي. انما المطلق هذا المتعلق بالكيفيات الغيوب التي يختص الله عز وجل بعلمها. طيب الحروف المقطعه معلوم المراد منها، وبالتالي السلف تكلموا فيه، هتكلم من الجوزي في اول موضع في البقره فيها ستة اقوال او سبعة اقوال، يبقى السلف تكلموا فيه، ولو كانت من المتشابه المطلق ما تكلموا فيه. السلف ما تكلموا في كيفيه الصفات، قالوا هذا من المتشابه، هذا اختص الله بعلم، ما تكلموا في كيفية الصفات، إنما تكلموا في المعاني. وخذ قاعدة، لا يوجد في القرآن حرف إلا عربي، ولا حرف إلا والمراد منه معروف. ليه؟ لأنه كتاب هداية، فكيف يكون فيه ما ليس فيه هداية؟ ولا نحن بنقول سل المفوضة، ما الفرق بين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وبين غضب الله عليهم ولعنه كره الله بعثه، فلما آسفونا انتقمنا منهم. قل المفوض ما معنى هذه؟ قل المفوض ما معنى الرحمن العرش استوى؟ ابن أبي دؤاد بيقول لابن أعرابي هتشوف لنا حاجة في الآية دي، رحمن العرش السوى في لغة العربية تستوى هل ما ليس يوجد في لغة العربية تستوى على؟ طب قال له طب لو قرأناها كذا الرحمن على فعل يعني وليس حرف، الرحمن على يبقى فعل مش حرف. قال طيب لو وجب أن نقرأ ها والعرش استوى، يبقى هو والعرش استوى على، يبقى العرش استوى هتقرأ كده العرش استوى، لأن الرحمن على يبقى إيه العرش استوى، يبقى لا نسوي عرش استوى. لو مفسده ما في الأرض ما بينهما تحت الثرى قبلها طه من زال إنك القرآن تشقى إلا تذكرت ماشى تنزيل ممن خلق أرض السماوات العلى الرحمن على العرش استوى لو ما في السماوات وما في الأرض إلى آخره. طيب يبقى العرش استوى له ما في السماوات والأرض يبقى تكفرت. هتقول الرحمن على تبقى الجملة إيه أهو فعلية خلاص، العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض يبقى العرش استوى والعرش له ما في السماوات وما في الأرض يبقى أنت كفرت. لو قلنا الرحمن على على عين لام ألف اللي هو من فعل يعلو يعني مضارع يعلو على يعلو، يبقى كل هذا ليه هروب، يبقى على الحرف ولا توجد قراءة بالرحمن على من 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 على يعلو، يبقى فعل ماضي مضارعه يعلو لا يوجد هذا قراءة أبدا الرحمن على. طيب الرحمن على يبقى العرش استوى خلاص انت قطعت، هي العرش لان على حرف يبقى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. طب وماذا يصنع، انا بقول ماذا يصنع فيه ثم استوى على العرش الرحمن، هتجيبها زي دي بقى ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش مين بقى؟ وهو الآيات الرحمن على العرش استوى. طب احنا هابن احنا قرأنا الرحمن على، طيب ثم استوى على العرش الرحمن، ايه اعرب الرحمن انت يا ابن ابي دؤاد ها؟ طب هيقل ثم استوى على العرش، اذا من الذي استوى على العرش؟ من الذي استوى ثم استوى على العرش؟ من هو الذي استوى على العرش؟ ولهذا عندنا في كل القراءات ثم استوى العرش الرحمن فاسأل، ثم استوى العرش الرحمن فاسأل به خبير، يبقى هنا معناه ايه الرحمن العرش استوى، ثم استوى العرش الرحمن هذا فاعل، من الذي استوى؟ ثم استوى الرحمن على العرش، هذا معناه كده. فاحنا نقرأ حينئذ لو وقفنا الرحمن على العرش استوى، لو قرأنا هذه يبقى ايه يبقى نقول كده الرحمن على، طيب العرش بقى استوى هتقرأها بقى بالنص ولا تقرأها بماذا ها؟ يبقى العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض يبقى العرش هو اللي هو الاستوى والعرش له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فتكون بذلك قد إيه؟ قد تكون بذلك قد كفرت. هذا كلامه رحمه الله مع ابن أبي دؤاد. كل هذه جدال مثل ما قال الرجل لأبي عمرو بن علاء لما قال اقرأ وكلم الله موسى تكليما، فقال هبني قرأتها هكذا. طيب فما تقول في ولما جاء لميقاتنا وكلمه إيه وكلمه رب، يقول ابن أعرابي قال لي أحمد بن أبي دؤاد يا أبا عبد الله يصح هذا في اللغة ومخرج الكلام الرحمن على من العلو والعرش استوى، يعني بيقول ده يصح في اللغة نحن نقرأ الرحمن على وبعدين العرش استوى؟ قال قلت يجوز على معنى ولا يجوز على معنى، إذا قلت الرحمن على من العلو فقد تم الكلام، ثم قلت العرش استوى يجوز إن رفعت العرش لأنه فاعل يبقى العرش استوى، ولكن إذا قلت له ما في السماوات وما في الأرض فهو العرش وهذا كفر وهذا كفر. وذكر أيضا قال كنا عند ابن أعرابي فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله ما معنى قول الرحمن العرش استوى، فقال إنه مستوى على عرشه كما أخبر، فقال الرجل إنما معنى قولي استوى أي استولى. فقاله ابن العربي ما يدرك العرب لا تقول استولى على العرش فلان حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قيل قد استولى عليه، والله تعالى لا مضاد له فهو على عرشه كما أخبر. نعم. نعم. ابن جوزي ذكر كم قولا؟
ستة أقوال.
القول الأول في الحروف المقطعة، القول الأول
قال رحمه الله تعالى اختلف العلماء فيها وفي سائر
الأول. الأول
وقال أحدها أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله.
نعم.
القول الثاني أنها حروف من أسماء فإذا ألفت،
طبعا الذي لا يعلمه الله كما قلنا يتنافى مع أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلنا إليك مبارك ليتدبروا آياته، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وهدى، هذا أي متشابه جاءت معنا يتنافى مع الهداية. من هنا كان منهج هؤلاء المفوضة أقبح المناهج، هذا منهج كفري. ليه؟ لأنه يتنافى مع المقصد الأسمى والأعظم من كتاب الله عز وجل. وفوضوا ماذا؟ فوضوا أعظم في القرآن وهو الأسماء والصفات. نعم.
الثاني أنها حروف من أسماء،
ثم النبي تكلم في المعاني، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. نعم.
أنها حروف من أسماء فإذا ألفت ضربا من التأليف كانت أسماء من أسماء الله عز وجل. الثالث أنها حروف أقسم الله بها.
تمام. الرابع
أنه أشار بما ذكر من الحروف إلى سائرها، والمعنى أنه لما كانت الحروف أصولا للكلام المؤلف أخبر أن هذا القرآن إنما هو مؤلف من هذه الحروف. قال الفراء.
نعم.
قال والخامس أنها أسماء للصور.
أسماء صور. نعم.
السادس أنها من الرمز الذي تستعمله العرب في كلامها، يقول رجل لرجل هل تا فيقول له بلى، يريد هل تأتي، فيكتفي بحروف من حروفه.
يعني وده معنى إيه بقى؟ من فصل طه يعني يا رجل عنده. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى
يبقى إذن السلف لما تكلموا في هذه لأنها لها ماذا؟ لها مراد. يعني إذا قلت ما معنى الألف فمعنى اللام، نقول ألف في لغة العرب ليس فيها معنى نفسها، هي الحروف الهجائية واللام وكذا، وإلا قد يأتيك الحرف وله معنى. أقول لك قد يأتيك حرف معنى جملة، قد يأتيك حرف معنى جملة، أما أقول لك في من وفى، يعني في بالأمر، في بالعهد، في بس فاء فقط مكسورة ومع ذلك جملة، يعني وفي أنت، هذه جملة. فممكن تأتيك حرف واحد ويكون بمعنى جملة، لكن ده ما اختصار، ده بيكون على وجه الإعراب المعروف. أما الألف الحروف الهجائية، الألف الباء التاء الثاء، العرب لم تجعل لها معاني بس عرف المراد منها. إذن عرف المراد منها وتكلم السلف فيها، فليس هذه من المتشابه المطلق الذي نقول لا يعلم تأويله إلا الله، لأن كما قلنا ليس في القرآن حرف، شوف حرف لا يعرف معناه والمراد منه. ليه؟ لأن هذا يتنافى مع التدبر ويتنافى مع الهداية والبيان واللسان العربي المبين. يبقى واحد ليس في القرآن حرف لا يعرف معناه، اثنين ليس في لغة العرب حرف لا يعرف معناه، لغة العرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين. طيب ثلاثة ليس في القرآن حرف متشابه المطلق، أربعة ليس في القرآن حرف سوء عربي، خمسة ليس في القرآن حرف زائد من جهة المعنى. دي مسلمات، من يعيدها؟ ها؟ واحد ليس في القرآن حرف لا يعرف معناه، اثنين ليس في القرآن حرف غير عربي، ثلاثة ليس في لغة العربي كلمة ولا حرف لا يعرف معناه، أربعة ليس في القرآن حرف زائد من جهة المعنى. دي مسلمات، هذه مسلمات نرد بها عن المفوضة. طب نضيف قاعدة خمسة، ليس في القرآن كلمة من المجاز الذي هو قسيم الحقيقة، بل كل ما في القرآن حقيقة، كل ما في القرآن ما في مجاز اللي هو قسيم الحقيقة، لكن مجاز اللغة ما هو جاز في اللغة. نعم. ها من يعيدها؟ قول يا محمود. خواص قول يا محمود. واحد دي ألف باء، نصبر على الكلام ده، الكلام ده هتدخل هتجد متشعب، هتقرأ تجد أبحاث، تقرأ تجد أقوال، وفي ذلك ثلاثة أقوال، وذهب تبحث في مذهب من ذا، تلاقي أشعري، تلاقي مفوض، تلاقي معتزلي، تلاقي أي حاجة، بس تحت ما ظلت حنفي وحنبلي وشافعي ومالك. ضحكوا علينا، دخلوا تحت ستار المذاهب السنية ويقررون معلومات أشعرية. مشاريع والله يا إخواني، مشاريع. الأول افصل بين كلام الإمام وكلام المذهب، عايزين نحقق نص الإمام. اثنين، مذهب المنتسب للإمام، عشان نفضح أمره. لما يدخلون تحت مذهب الشافعي، تحت مذهب أحمد، تحت مذهب مالك، تحت مذهب كذا، وهم إيه؟ أشاعرة. نعم، قول يا محمود. واحد، لا يعرف معناه، لا يمكن، ما في حرف لا يعرف معناه، وإلا ما يكون كتاب هداية ولا يكون بلسان عربي. اثنين، ليس في العربية، لا يعرف معناه. ثلاثة، ليس في القرآن حرف إلا عربي، غير عربي لا، كله بلسان عربي مبين. بعض الناس يقول لك في كلمات ولما دخلت القرآن صارت عربية، لا، هذا اللسان العربي المبين، كله لسان عربي، كله لسان عربي، ما في كلمة عجمية ثم نقول هذا الله. لكن ممكن العجم توافق العرب في شيء، وده معنى العلماء لما يقول مثلا هذه مثلا بالفارسية بالنبطية ليس معنى أنها ليست عربية أو لم تكن عربية ثم دخلت، لا، القرآن كله بلسان عربي، لكن قد يوافقنا في ذلك بعض اللغات الأخرى، لكن عربي مبين أصيل بلسان عربي، جعلناه قرآن عربية بلسان عربي مبين. يقول ده أغلبي، هات الإجماع على إن ده أغلبي، وإن في أحرف بالإجماع يلا موجود، هات حرف بالإجماع إنه هذا، أن هذا غير عربي. طيب، أربعة، ليس في القرآن كلمة مجاز لدى قسم الحقيقة، كله حقيقة صح؟ بالوضع كله حقيقة، تجري بعيوننا حقيقة، كل شيء له كل وجه حقيقة، الرحمن العرش سوى حقيقة، إن الله يحب التوابين حقيقة، اللي يأتيهم الله في الظلم من الغمام حقيقة. طيب، خمسة، ليس في القرآن حرف زائد من جهة المعنى، دي خماسية. قول يا محمد. ها، واحد، نعم، ليس القرآن حرف يعني مشتبه، يقول من المتشابه المطلق. اثنين، ولهذا احنا لا عندنا حرف ولا كلمة ولا آية لا يعرف تفسيرها. ضيفوها السادسة كده، السادسة، ليس يوجد في القرآن حرف ولا كلمة ولا آية لا يعرف تفسيرها. ست، سبعة، ليس يوجد في القرآن حرف ولا كلمة ولا آية خفي الحق فيها على مجموع الأمة. ممكن تفسر تفسير أشعري ويستغرب الأمة، أو تفسير معتزلي ويستغرب الأمة، لا، تفسير السلفي إلا ولها تفسير سلفي لا يخفى على مجموع الأمة. نقول كده، إلا ولها تفسير، لا يوجد حرف ولا كلمة ولا آية في القرآن إلا ولها تفسير سلفي لا يخفى على مجموع الأمة. جميل، قواعد جميلة. زود في القراءة، في التلاوة، دول هما بيشتركوا معنا في بقى، يعني الفرق 73 بيقولوا الكلام ده يا أستاذ إبراهيم، عشان كده احنا ما بنجعلهاش ايه ضوابط هنا، دي الضوابط القتيلة ديت، دي رد على المفوضة ورد على الأشاعرة ورد على جميع الفرق اللي هو التفسير هذا. تمام، يبقى هذه مسلمات. وصلنا كام؟ سبعة. من يعيد السبعة؟ قول يا ياسر. واحد، ليس بقى حرف غير عربي، ادخلوا على الأجهزة شوفوا الكلام ده مخالف للسلف ولا لا. نعم. اثنين، طيب، ليس وجد حرف لا يعلم معناه، ها، او ليس وجد حرف لا زائد من جهة المعنى، او من متشابه المطلق، احنا سبق لا يعرف معناه، ده متشابه المطلق، ها، نعم، من المجاز الذي هو قسيم الحق لا يوجد، طيب ها؟ لا يعلم تفسيره، لا يعلم معناه حرف ولا كذا وكذا، ها؟ أو لا يعلم تفسيره، يعني ما في آية السلف وقفوا عندها وقالوا هذه لا نعرف تفسيرها، نفوض علمها إلى الله. قال ابن عباس التفسير على أربعة أنحاء، التفسير على أربعة أنحاء، ذكر منه ما تعرفه العرب من لغته، هذا واحد. اثنين ما يعرفه العرب، ما يعرفه العلماء، اختص بمعرفة العلماء. وما يعرفه الناس بالاضطرار. ولهذا يقول مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أوقف عند كل آية، ما في آية ابن عباس السلف وقفوا قالوا ما نعرف تفسير هذه. قد لا يعرفه عالم، لكن لا تجهلها الأمة بمجموعها. واضح يا إخواني؟ من يعيد؟ ها؟ هذه مسلمات بارك الله فيكم عظيمة جدا قوية. ها قل يا أحمد. ليس في القرآن حرف لا يعرف معناه، ليس في لغة العرب حرف لا يعلم معناه، عشان ما نفصلش بين اللغة والقرآن. لأن احنا عندنا ها والثالثة ليس في القرآن لفظ إلا وله حقيقة، ما في مجاز. ليه يا أخواني؟ لأن بعض الناس يقول لك في القرآن لا يوجد مجاز، إنما في اللغة العربية يوجد المجاز. نقول والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ولا فرق بين القرآن وبين لغة العرب، لكن في حقائق شرعية تقيد تخصص تعمم معاني لغوية. لكن دي بتبقى ندخل حقيقة شرعية على اللغوية. فالحقائق عندنا الحقائق، مش حقيقة ومجاز، مش حقيقة ومجاز، الحقائق شرعية لغوية عرفية. يبقى دي اسمها ايه؟ اقسام الحقيقة، مش مجاز، اقسام الحقيقة. فعندنا الحقيقة اللغوية، وعندنا الحقيقة الشرعية، وعندنا الحقيقة العرفية. تمام. ها ليس يوجد في القرآن حرف زاد لا يعرف معناه. ليس يوجد في القرآن كلمة ولا حرف ولا آية لا يعرف تفسيره، يعني يخفى تفسيره على مجموع الأم. ها نعم، ليس يوجد حرف ولا كلمة ولا آية في القرآن خفي تفسيرها السلفي اللي هو الحق على مجموع الأم. يبقى إذن ماذا؟ يبقى إذن نقول بارك الله فيكم بأن الحق موجود في بيان المراد من القرآن، في بيان المراد من السنة، لكن علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. إنما الأمة تطبق على تفسير خطأ لآية أو حديث ويسير هذا فيها، هذا محال، هذا لا يكون، هذا لا يكون. وإلا ما كان القرآن محفوظا، لأن حفظ القرآن ليس لحروفه فقط، إنما لحروفه وحدوده. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون يتضمن حفظ الحرف وحفظ الإيه؟ اللفظ وحفظ المعنى، وحفظ المعنى. ومما يحفظ به القرآن السنة، فالسنة محفوظة طبعا للقرآن. ولهذا لم يسقط حديث قاله النبي يتعلق بالتشريع، ولم يخف على مجمع الأمة، ولم إيه رأيكم نعمل برضو أشياء في السنة. نعم. واحد، السنة بلسان عربي مبين، لكن النبي كان يستعمل بعض الأحرف بغير عربية للحاجة. طيب، اثنين، السنة كلها حقائق لا مجاز فيها، ثلاثة، السنة كلها معلومة باعتبار الأمة، لم يسقط منها حديث، أربعة، السنة كلها معلومة المعنى، فلا يوجد حديث لا يعرف معناه. خمسة، المعنى السلفي لكل حديث لا يخفى على مجموع الأمة. ستة، لم تطبق الأمة على حديث في الحكم على حديث ضعيف أنه صحيح، ولا صحيح أنه ضعيف. بل الصحيح والضعيف والحسن والموضوع وغير ذلك معلوم بمجموع الأمة، معلوم بمجموع الأمة. سبعة سبعة سبعة، أن مجموع ما سبق داخل في حفظ القرآن، فإن حفظ السنة من حفظ القرآن. يبقى الحمد لله السنة موجودة، القرآن موجود، المعاني الصحيحة موجودة، السلفية ما يخفى عن شيء، ما في شيء غير معلوم، لكن علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. هذه معلومات وهذه أصول يا أخواني بارك الله فيكم، هذه الأصول لابد أن نحرص عليها وأن نضبطها. يبقى الفرق هنا اللي زادت السنة فيه عن هذا، وممكن نضع برضو أيضا ليس يوجد حرف زائد من جهة المعنى في السنة، أيضا في السنة لا يوجد حرف زائد لا معنى له من جهة المعنى، لأن النبي أفصح الخلق، لأن النبي أفصح الخلق، هذا أيضا يوجد. يبقى الفارق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بغير لغة أحيانا، ولهذا ترجم بعض الأئمة، يمكن تجده ترجم النسائي، شوف يا أحمد ترجم النسائي الكلام بغير العربية أحيانا بالرطانة أو كذا أحيانا، هذا وجد في السنة. أما القرآن لا، ما فيه إلا كله ألفاظ، ألفاظه عربية، لكن وجد في السنة بعض الألفاظ اليسيرة. نعم، من نعم، هذا عموما يعني بيرجع حجية السنة سواء يعني متواترة أو حادية، لكن جيد أيضا يعني لم يفرق السلف من جهة العلم والعمل بين الأحادي والمتواتر. نعم،
رطان إشنا.
أيوة،
قال النسائي رحمه الله تعالى،
النسائي قال بواب،
قال رحمه الله تعالى: باب رطانة العجم.
رطانة العجم،
وساق سنده عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن تمرة من تمرات الصدقة في فمه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟
تمام، بعدها لم يذكر هذه. تمام، نعم، النسائي بوب بهذا باب، هذا نجده في السنة، لكن لا نجد في القرآن ذلك، لا يوجد في القرآن لفظ إلا عربية. نعم،
الإمام الشافعي أن القرآن كله عربي.
نعم،
القرآن كله عربي.
طيب،
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها، ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه، فقال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي.
أعجمي، لا فيش
أعجمي،
لسان في النحل، لسان الذي يلحدون أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. نعم،
أعجمي،
لكن في بصورة بقى أعجمي وعربي. نعم،
أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال: ولو جعلناه أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي.
يبقى هنا قال الشافعي، الشافعي قال أول عبارة تبهم، الشافعي يقول ها:
فأقام حجته بأن كتابه عربي.
قبلها العبارة اللي قبلها
أول كلام، مش
ها
أول كلام.
طيب،
قال فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها.
تمام، انتبهت، انتبهوا أن كتابه عربي في كل آية ذكرناها. ها.
ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه.
هذا وعندك آيتان يدلان يا عبد الله على ما في القرآن غير عربي، فين؟ في النحل وفي فصلت. في النحل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وطبعا لما نزل هذه الآيات لو كان يوجد غير لسان عربي لاحتج المشركون على رسول الله وقالوا شوف كتابك كذب، كتابك يقول لسان عربي مبين وهذه ألفاظ لا نعرفها، هذه ألفاظ لا نعرفها. والآية الأخرى في سورة فصلت: أعجمي وعربي. نعم.
قال فقال تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون
إنما
يقولون.
نعم. تمام. هات عندك الباب. البخاري يقول: باب من تكلم. شو بقى احنا المشروع بتاع أمس، مشروع يا رمضان، مشروع التبوبات. التبوبات نرجع لتبوبات كلام كتب السنة. شوفوا احنا بيحتاجنا بقى التبوبات ازاي. شوف السنة بقى فيها غير عربي، هات بقى تبوب النسائي. تبوب النسائي باب كام؟ الرطان. طيب تبوب البخاري باب. ها.
قال رحمه الله تعالى: باب من تكلم بالفارسية والرطانة.
تمام.
وقوله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. تمام. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه.
ها. هات السنة المرفوعة. السنة المرفوعة. ها.
قال وساق سنده. قال عن سعيد ابن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر. فصح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع صؤرا فحي هلا بكم.
نعم. بعده
قال وساق سنده عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قال.
نعم. سنة. نعم.
عن أم خالد بنت خالد ابن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص وعلى مع أبي وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله: وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
رحيب رحيب أبي وأمي. نعم.
أبلي وأخلفي
وأخلف.
وأخلفي ثم أبلي وأخلفي ثم أبلي وأخلفي. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر.
قال ابن حجر علق على التبويب، لكن إذن هنا بيختلف القرآن عن السنة في هذا، أن القرآن ليس فيه لفظة إلا عربية، لأنه جاء النص بذلك بلسان عربي مبين، لكن ما جاءت السنة بذلك. السنة دليل نقول فبقى الأغلبية، وأن النبي قد استعمل غير العربية أحيانا نادرة، وبهذا من يتكلم بغير العربية ويجعل الكلام كله في هذا أو جله في هذا ويقول النبي استعمل غير العربية، فلا تأتي أنت تحل محل مثلا جزاك الله خيرا فتقول مثلا إيه سانكيو. نعم.
قال
نعم أو أوكي زي ما بيفعل الناس. يعني أنت دلوقتي بتدخل المطاعم الكبيرة بقى أو تروح تبقى خاطب بنت واخدها مثلا مش عارف عاقد يعني كذا، تقول له بقى اديني كوبايه شاي، ده ممكن تسيبك انت تبقى قدامه شاي. ده الان البنت لازم تشوف الفيس بتاعك، ثقافتك ايه، لازم الفيس والنظام وايه البرامج اللي بتدخل عليها وشغال ايه والجهاز اللي معاك ده نوعه ايه وهكذا. ما عادش حاجه تتطلب زي زمان كده، هات كوبايه شاي كده مش عارف، خد بالك كوبايتين شاي لو سمحت، مش الكلام ده. حاجات انت ما تعرفهاش اصلا، وفي النهايه تطلع البتنجان الاسود يعني في صحيح حاجات كده، هذا احنا شبعانين منه، ده العيال ما عادوش بياكلوه الحاجات الاسماء دي، خلاص العيال سابوه. وتطلع في النهايه هي اسماء ترهبك، تبقى انت قاعد مبلول. نعم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب من تكلم بالفارسيه اي بلسان الفرس. قيل انهم ينتسبون الى فارس بن قمرص، واختلف في قمرص، قيل إنه من ذرية سام ابن نوح، وقيل من ذرية يافيث ابن نوح.
موضع الشاهد.
قوله والرطانة بكسر الراء ويجوز فتحها هو كلام غير العربي. قالوا فقه هذا الباب يظهر في تأمين المسلمين لأهل الحرب بألسنتهم، وسيأتي مزيد لذلك في أواخر الجزية في باب إذا قالوا صبائنا ولم يقولوا أسلمنا. وقال الكرماني: الحديث الأول كان في غزوة الخندق، والآخران بالتبعية كذا قال، ولا يخفى بعده، والذي أشرت إليه أقرب قوله وقول الله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم.
نعم خلاص.
شيخنا العثيمين، هل في القرآن حرف زائد؟
نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: ليس في القرآن شيء زائد إطلاقا من حيث المعنى.
نعم. أما الإعراب فيقال حرف زائد الإعراب العربي. نعم.
لأننا لو قلنا في القرآن شيء زائد من حيث المعنى لازم أن يكون في الكلام ما هو لغو لا فائدة منه، فإذا قال قائل: ما هي الفائدة في الحروف الزوائد في القرآن؟ قلنا: الفائدة التوكيد، فإن نعم. هذا من لغة العرب أنهم يؤكدون الشيء بالحروف الزائدة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض والسماوات العلى الذي يعلم السر وأخفى. قال:
وقول ما أنزلنا عليك القرآن تشهر، وقول ما أنزلنا عليك القرآن تشقى. قال جويبر عن ضحاك:
قوله تعالى: وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال جويبر عن الضحاك: لما أنزل الله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم قام به وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى. فأنزل الله تعالى: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فليس الأمر كما زعمه المبطلون، بل من أتاه الله العلم فقد أراد به خيرا كثيرا، كما ثبت في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك، حيث قال وساق سنده: عن ثعلبة ابن الحكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. إسناده جيد، وثعلبة ابن الحكم هذا هو الليثي، ذكره أبو عمر في استيعابه، وقال: نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة، وروى عنه سماك ابن حرب. وقال
قال في الحاشية: يقولون هذا إسناد جيد، لكن قال في الحاشية: موضوع، أخرجه الطبراني في الكبير، وقال: علم البني في الضعيفة. والخلاصة أن الحديث موضوع بهذا السياق، وفيه لفظة منكرة جدا وهي قعود، يقول الله تعالى نعم، وهي قعود الله تعالى على الكرسي، ولا أعرف هذه اللفظة بحديث صحيح، وخاصة حديث النزول، وهي كثيرة جدا بل وهي متواترة، كما قطع بذلك الحافظ الذهبي في العلو، وذكر أنه ألف بذلك جزءا. طبعا هذا من الشيخ أن يقول يعني الحديث ضعيف أو موضوع بهذا السياق مثلا لا إشكال، أما أن يقف عند لفظة القعود ويقول هذه لفظة منكرة ويقعد الله تبارك وتعالى على الكرسي ولا أعرف هذه اللفظة في حديث صحيح، ورد. والقعود من الألفاظ التي أثبتها السنة والجماعة، دارقطني له قصيدة في ذلك، وأثر مجاهد واضح فيها في الإجلاس على العرش. فالقعود ثابت، هذا كلام الدارقطني، بل وكلام ابن القيم، هذا كلام ابن القيم الدارقطني لما نقل كلام الدارقطني وغيره. لكن هنا قوله هو يقول لفظة القعود، ويقعد على الكرسي إذا قعد على الكرسي لقضاء عباد القعود، يقول الله تبارك وتعالى للعلماء، يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسي لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. يعني إن قصد القعود على الكرسي لقضاء عباده، قعد على كرسي لقضاء عباده، فقد ورد أثار في ذلك مرت معنا في هذا، إن صحت وثبتت فلا إشكال، إن صحت وثبتت فلا إشكال. ذكر شيخ حافظ حكمي روايات عديدة في هذا إن صحت. أما على العرش فالقعود على العرش ثابت، القعود لفظ سبع عرش، لكن لعل الشيخ الألباني هنا قصد القعود على الكرسي للقضاء عباد، إذا قضى على كرسيه للقضاء عباد هذه فعلا ويتوقف على النص. ما نقول منكر لفظة، ما نقول منكرة، إنما نقول ننظر إذا ثبت الأحاديث بها فالعين على رأس بدليل إيه؟ بدليل ما ثبت في أثر مجاهد مما أخذ منه العلماء جلس وقعد، أخذ منه العلماء ذلك. ولهذا الذي ينكر القعود أو الجلوس لأن أثر مجاهد لم يثبت عنده، ليس لأنه ثابت ثم ينكر ذلك. نعم درقطني
شيخ الإسلام.
شيخ الإسلام قال،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فما جاءت به الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم من لفظ القعود والجلوس في حق الله تعالى كحديث جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهما أولى ألا يماثل صفات أجسام العباد. انتهى.
نعم
العثيمين.
نعم
قال العثيمين رحمه الله تعالى: وأما تفسير استواء الله،
قصيدة دار قطني ابن القيم نقل عنه. نعم
قال: فأما تفسير استواء الله تعالى على عرشه باستقراره عليه فهو مشهور عن السلف، نقله ابن القيم في النونية وغيره. وأما الجلوس والقعود
استقر، أنا من معاني الأربعة استقر. نعم
وأما الجلوس والقعود فقد ذكره بعضهم لكن في نفسي منه شيء والله أعلم.
ليه؟ كما قلت لك هذه متوقفة على أثر مجاهد، متوقفة على أثر، وهل السنة لا يترددون في هذا لأن أثر مجاهد مجمع عليه، أثر مجاهد متفق عليه مجمع عليه، لم يخالف في ذلك أحد أهل السنة ولا واحد أهل السنة، لما هذه مخالفة ذلك منسوبة إلى رجل يقال له الترمذي، ليس هو أبي عيسى الترمذي، ليس هو أبي عيسى الترمذي الإمام العالم. نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: ولقد أتى ذكر الجلوس به وفي،
شوف ولقد أتى ذكر الجلوس
به وفي أثر رواه جعفر الرباني أعني ابن عم نبينا وبغيره أيضا أتى والحق ذو تبياني، والدار قطني الإمام يثبت الآثار في ذا الباب غير جبان.
تمام الدار قطني يثبت الآثار غير جبان، يعني صرح بهذا. ها الدار قطني مع نفسه كلامه جئت به بالقصيدة، قصيدة الدار قطني وفيها التصريح بالقعود، فأئمة السلف يثبتون جلوسا وقعودا على ما يليق به، لا فرق بين القعود الجلوس الاستقرار العلو الارتفاع الاستواء كلها ثابتة، ده بالنسبة للإيه؟ للعرش. أما على كرسيه لقضاء عباده أو كذا هذا تحتاج إلى ثبوت النص، إذا ثبت النص بها فعلينه على الرأس، إذا ثبت النص بها فعلينه على الرأس. نعم لأن البعض ينكر هذا القعود أو الجلوس على العرش إما من جهة أن أثر مجاهد لم يثبت فلم يقل به، وإما من جهة وهذا هو الذي ينكر أنه يعتبر أن ذلك من باب التكييف وأنه لا يليق بالله أن نصف بهذا. نقول هذا مثل ما قال أهل البدع لا يليق بالله أننا نصف بأنه استوى على العرش استواء حقيقي، نفس المسألة. نعم
قال الدارقطني رحمه الله تعالى: أما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده، أمروا الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسده، ولا تنكروا أنه قاعد ولا تجحدوا أنه يقعده.
نعم
أنه يقعده.
نعم هذا تصحيح ما ضر قطني للأثر أيضا أثر مجاهد لأن فيه الإجلاس على العرش. نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال مجاهد في قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى هي كقوله فقرأوا ما تيسر منه، وكانوا يعلقون الحبال بصدور في الصلاة. وقال قتادة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا والله ما جعله شقاء ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة، إلا تذكرة لمن يخشى، إن الله أنزل كتابه وبعث رسوله رحمة رحم بها العباد ليتذكر ذاكر وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله، وهو ذكر أنزله الله فيها حلاله وحرامه. قال رحمه الله تعالى: وقوله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هو تنزيل من رب كل شيء ومالكه القادر على ما يشاء، الذي خلق الأرض بانخفاضها
وكثافتها،
وخلق السماوات العلى في ارتفاعها ولطافتها. وقد جاء في الحديث الذي صححه الترمذي وغيره أن سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبعد ما بينها والتي تليها مسيرة 500 عام. وقد أورد ابن حاتم ها هنا حديث الأوعال من رواية العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. قال: وقوله الرحمن على العرش استوى، تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضا، وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف إمرارا ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل.
يعني هو استواء على حقيقته يليق بجلاله سبحانه وتعالى، معناه على ارتفع استقر، كل هذه المعاني الموجودة في العربية استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وليس هناك ما ينكر في ذلك. الرحمن ذاتا وصفات على العرش استوى، ما الذي ينكر في ذلك؟ الذي أنكر ذلك إنما أنكره المعطلة لما قالوا من لازم إثبات الاستواء على العرش ماذا؟ التمثيل والتجسيم، فردوا هذا المعنى. ونقول هذا في أذهانكم، أما في منهج السنة والجماعة فكل ما أضيف إلى الله عز وجل وثبت أن يكون له صفة فإنه يوصف الله عز وجل بها، منزهين الله عز وجل عن الشبيه والنظير والمثيل وغير ذلك، ولهذا نمرها كما جاءت بلا تحريف ولا تكييف، وبلا تحريف ولا تعطيل، وبلا تكييف ولا تمثيل. فالرحمن عرش سوى مثل وجاء ربك، مثل ينزل ربنا، مثل يضع قدمه، مثل كل شيء له كل وجهه، مثل بين أصبعين من أصابع الرحمن، مثل إن الله جعل السماوات على إصبع. كل هذه النصوص ما عندنا أدنى 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 شك في إثباتها لله عز وجل على وجه اللائق به، كل ما ثبت به النصوص فالله ليس كمثله شيء. وإن قلت من لازم إثبات هذه التمثيل، قلنا من لازم إثبات الذات التمثيل. ماذا ستقول في الذات؟ هتقول أقول فيها ذات لا تمثلها ذوات؟ قل وفي الصفات صفات لا تمثلها صفات. وما الفرق بين الصفات السبع ولازم ذلك التمثيل عند المعتزلة وبين غيرها كما تقولون؟ استثنيتم سبع صفات ليه؟ عند المعتزلة أن هذه السبع صفات أيضا يلزم من التمثيل. فما تقولونه أنتم أهل السنة إن سائر الصفات يلزم من التمثيل، المعتزلة يقولون لكم والصفات السبع يلزم منها التمثيل أيضا. فردكم على المعتزلة بماذا؟ صفات لا يماثلها صفات؟ قل وفي سائر الصفات صفات لا يماثلها صفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أي الجميع ملكه وفي قبضته وتحت تصريفه ومشيئته وإرادته وحكمه، وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه، لا إله سواه ولا رب غيره. قال: وقوله وما تحت الثرى، قال محمد بن كعب: ما تحت الأرض السابعة. وقال الأوزاعي: إن يحيى ابن أبي كثير حدثه أن كعبا سئل فقيل له،
ثم ذكر يعني أثارا كلها تعتبر من الإسرائيليات. نعم. وقوله إن تجهر بالقول،
قال رحمه الله تعالى: وقوله إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض والسماوات العلى الذي يعلم السر وأخفى، كما قال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:
فالذي أنزل الآيات الشرعية هو الذي خلق الآيات الكونية، ألا له الخلق هذه الآيات الكونية والأمر هذه الآيات الشرعية. ونؤمن بالقسمين، بآيات الله الكونية وآيات الله الشرعية، ونقول الإيمان يزيد بها ويثبت بها. فالذي أنزل القرآن هو الذي خلق الخلق. نعم. 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 دليل ذلك. بما قاله إيه؟ فين هذا؟ يأتون بموضع واحد لابن كثير في التفسير أنه على منهج الأشاعرة، هو يرد على ذلك. موضع الاستواء هو تحت في سورة الأعراف، يرد الأشاعرة تثبت أن على العرش أن عرش ربا بذات وصفاته. لا، من كثير سلفي قح، تفسير من كثير من التفسير السلفية. البغوي عند إشكالات في بعض الأشياء، عند إشكالات البغوي، أما ابن كثير لا، ابن جرير لا، البغوي جله على طبعا منهج السلف. نعم، هات عبارة، فين عبارة ابن حجر؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعلم السر وأخفى. قال: السر ما
مدرسة أسر. شيخ الإسلام بريئة من الأشاعرة، مدرسة شيخ الإسلام في تلامذته وتلامذة تلامذته مدرسة سلفية قح معروف، ابن تيمية، ابن القيم، ابن عبد الهادي، المزي، ابن كثير، ابن رجب الذهبي، إلا يعني أحرف عنده، لكن مدرسة جددت مجددة، نعم، بريئة من الانتساب إلى أي فرقة من فرق أهل الضلال، هي التي حارب ذلك، حتى جاءت مدرسة ابن عبد الوهاب بعدها فجددت تجديدا أيضا. من مدرسة شيخ الإسلام إلى مدرسة ابن عبد الوهاب وقع ما وقع من موافقات، من أول بقى العراقي وابن حجر وابن الملاقن ومرورا بقى بعد ذلك بالسخاوي والسيوطي وكذا، ثم شوكاني صنعاني، إلى أن كانت مدرسة الشيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمة الله عليه التي كانت مدرسة سلفية قح على ما كان عليه النبي والصحابة. هذه مدارس تجديدية، تجديدا سلفيا، مدرسة الشيخ الإسلام وطلابه، ومدرسة الشيخ الإسلام وطلابه، ومدرسة ابن عبد الوهاب وطلابه. بين هذا يوجد تأثر بمنهج الأشاعرة لانتشاره وخفاء السنة وتقليد المشايخ في هذا، الأفاضل مثلا في العلم فقلدوهم، فما العراق ولا ابن حجر ولا هؤلاء إلا مقلدة لشيوخهم في هذا الباب، فوجد عندهم ما وجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعلم السر وأخفى. قال: السر ما أسر ابن آدم في نفسه، وأخفى ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعمله، فالله يعلم ذلك كله، فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد، وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة، وهو قوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال الضحاك: يعلم السر وأخفى. قال: السر ما تحدث به نفسك، وأخفى ما لم تحدث به نفسك بعد. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا، والله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غدا. وقال مجاهد: وأخفى يعني الوسوسة. وقال أيضا هو وسعيد بن جبير: وأخفى أي ما هو عامله مما لم يحدث به نفسه. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أي الذي أنزل عليك القرآن، هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، والذي تقدم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنى في أواخر سورة الأعراف، ولله الحمد والمنة.
هذه الأسماء له سبحانه وتعالى، وهل الاسم هو المسمى أو غيره؟ نقول عندنا ثلاث عبارات: هل الاسم المسمى؟ الاسم هو المسمى. الاسم غير المسمى؟ الاسم للمسمى. الاسم المسمى لا تفصيل فيه، هذه اسم للمسمى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه وذروا الذين يلحدون في أسماء. أما الاسم والمسمى أو غيره فيها تفصيل، فلا تجب هو ولا تجب غيره. فإن قصدت بالاسم اللفظ العربي المكتوب تكتب هذا، فلا شك أن هذا غير المسمى. وإن قصدت بالاسم أسماء الله سبحانه وتعالى يدعى بها يا خالق يا رحمن، فالاسم إيه؟ فلا فرق بين الاسم والمسمى، فالخالق هو الذات الموصوف المسمى بهذا الموصوف بذلك. يبقى لا نجيب الجواب واحد نقول الاسم والمسمى وغيره، لكن نقول في تفصيل إن قصدت بالاسم ماذا اللفظ العربي المكتوب وكذا، ده غير طبعا. مثل أنت علاء، أما أكتب علاء أمامي كده، علاء أمامي في الكتاب الآن، هل ده علاء نفسه؟ لا، هذا غيره مكتوب، هذا غيره. طيب، وأما إن قصدنا بالاسم هل أسماء الله غيره أو هي أو هي الدالة على ذاته وصفاته وكذا، نعم، فهي هو يا خالق هذا الله، يا رحمن هذا الله. وأصل هذه المسألة لما أحدثها الجهمية لما قالوا بأن أسماء الله غيره لأنها مخلوقة، قالوا الله ذات بلا أسماء ولا صفات، إنما خلق الأسماء والصفات وأضافها إلى نفسه. نعم، طيب إذا نقول إيه؟ نقول الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، فالله عز وجل ذات مسمى بأسماء موصوفة بصفات. نعم، طيب نقف عنده لتلك حديث موسى ونكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه.